الرحمن الرحيم. نعم نعم لسه هنعرفك، بس برضو مقدمة كده عربنا يعني في المسألة. يقع 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 بإيه؟ بالإجماع. لا ده في مخالفة للإجماع، إن عندنا صدر الأمة في تابعين نقل شيخ الإسلام عنهم وكذا، وأما الصحابة ليس لابن ابن عمر، وابن عمر في حديث كذا فليس إلى كذا. وده كان معتمدنا أيضا فين؟ في طلاق الحائض، إن في خلاف فين؟ في صدر التابعين. ليه؟ موجود أثره، فلم يعتد بها. واضح عن التابعين هوت، واضح عن التابعين، واضح عن محمد بن إسحاق، واضح عن خلاس بن عمرو، واضح 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 الى اخره. وعشنا على هذا ظهرا، وكان فعلا ده ابن القيم برضه كذلك، لا يعتد بها لا يعتد بها لا يعتد بها لا يعتد بها طلقة هكذا يقولون. جاءت الاثار بقى لا يعتد بها حيضات، لا يعتد بتلك الحيض، لا يعتد بها لا يعتد بها لا يعتد بها، على اساس ان التفسير يعتد بايه؟ بتلك الطلق. جاءت الأثار عن هؤلاء وغيرهم لا يعتد بها بتلك الحيضة، يعني أنها يقع الطلاق، لكن هذه الحيضة لا تقع في إيه؟ هذه الحيضة لا تقع في زمن العد، تبدأ ما بعدها. وهذه من الأمور اللي تعجبت، يعني طبعا في مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق حوالي 10 إجماعات نقل، لا ابن عبد البر ولا ابن المنذر ولا ابن قدامة ولا بدر الدين عيني ولا أئم ينقل هذا. وفعلا كنا نقرأ هذا الإجماع من قبل ونقول هذا إجماع غير ثابت، ده ظني، هذا غير ثابت، موجود خلاف في الأمة واضح لا يعتد بها، يبقى كيف نهمش هذا الوارد عن السلف؟ لكن لما يتبين أن وارد على السلف لا يعتد بها بتلك الحيضة مش بتلك الطلقة، خلاص لم يعد مزاحم هنا، لم يعد مزاحم. طب في أدلة على هذا؟ طبعا هؤلاء وغيرهم نعم. لا ده احنا بنقول البحث يحتاج الى طرح مهم جدا، يعني الحقيقة ما يعني سبحان الله، سواء في طلاق ثلاثا او طلاق في الحيض، يعني وتأثر الأمة بكلام شيخ الإسلام اللي شرك وغرب وضع مجلدات، يعني كان له دور كبير في ان نعتبر هذا القول. وفعلا لو احنا اعتبرنا القول هذا موجود في الخلاف، قطعا هنرجح عدم الوقوع، وقطعا هنرجح ان الثلاث واحد. لكن حينما ياتيك الاجماعات، وحينما يرد ادله القول الاخر، يبقى هنا هتؤخر النظر لاتفاق الامه. مفيش بقى نظر، النظر ده بتعمله من جهة الاجتهاد في المسائل التي فيها الأدلة حمالة والأدلة محتملة والأدلة والأدلة. لكن لما تجد هذا سبحان الله عجيب، زي لا يعتد بك. كان عندنا رواية واردة لم يرها شيئا، خد بالك لم يرها شيئا، لكن كان متنازع فيها، دي كانت اللي هو من ضمن متمسك من يقول بأن طلاق في الحيض لا يقع. لا لكن هي رواية رواية أبي الزبير عن جابر، تابية ثابتة، تابية ثابتة. لكن لما نأتي بقى إلى أنه نفس المستدل ليعتد بها على أن هذه المراد بها الحيضة وليس الطلقة، وأنهم يشنعون على من خالف في ذلك، وأنه لم يخالف في ذلك زي ما قال ابن المنذر بن عبد البر إلا أهل البدع، لأن الرافض كان لهم كلام أو وأقوال شاذة، يعني يعتبر يعني أول من قال بهذا القول في الأمة اللي هو فعلا ثابت يبقى ابن حزم وغيره، ثم تبعهم شيخ الإسلام بعد ذلك. لكن أقوال في صدر الأمة اللي احنا كنا بنعتبرها فعلا هي أقوال في صدر الأمة، في صدر الأمة لا، لم يثبت شيء في صدر الأمة، بل الثابت خلاف ذلك كما قلنا عنهم خلاف ذلك. لكن طبعا المسألة مش سهلة مطلقا، ولا بد تعرض بالأقوال بالأدلة وتفند وتنقح وغير ذلك. ولهذا إن شاء الله احنا هنقوم بإيه؟ بيوم خاص لهذه المسألة، وممكن أكثر كمان حسب المسألة. لكن احنا جمعنا كل الكتب المستند فيها، المرجعيات فيها، وجبنا كل كتب القول هذا وكتب القول هذا، لكن دي ابتداء يعني احنا الآن لا نجد غضاضة في القول بين الطلاق ثلاث يقع ثلاثا، وان القول في الحيض لا يقع، انه يقع دون غضاضة، وما عندنا مزاحم في ذلك ولا إشكال في ذلك. كل النصوص ما تأتي الإجماع اعلم أن لا يمكن أمة تجمع على خلاف النصوص، فهذا يحمل على طلاق بدعي وطلاق سن. طلاق بدعي بدأ خلاف الطلاق اللي أنت شرع لك أن تطلق في هذا الزمن، لكن يبقى السؤال برضه، أنت خالفت ولم تطلق العد، أنت يقع ولا لا يقع؟ فغاية ما في هذه الأدلة هي بيان السنة في الطلاق والبدعة، لكن هل يقع أو لا يقع؟ ولهذا البخاري الحصيف وأحمد الحصيف، بخاري طبعا بيقطع في أبواب الطلاق بهذه المسائل، يعني شأن البخاري إذا التبس المسألة أن يذكرها بصيغ الاحتمال، إما سؤال أو كذا فيما لم يجزم به، لكن هذه الأبواب في طلاق الحائض وكذا بيجزم بها، يجزم بهذه، يعني هو الحقيقة يدل على حصافته. أحمد رضي الله عنه اشتد على من يخالف مثل هذه المسائل، وغيرهم بقى من الأئمة. نعم، ابن رجب مثلا، يعني خد مثلا، شوف السر كله في الضمير ده بها، هات شوف ابن رجب، هات طب اقرأ في الميكروفون، يعني خد مثلا لقطة كده من ابن رجب عشان تعرف ان السر فيه، وده اللي احنا اعتمدنا بصراحة. احنا كان بيجينا مثل زي الإجماع هذا غير صحيح، الإجماع هذا غير صحيح، ليه؟ مع وجود الخلاف في صدر الأمة. ماذا بقى يقول ابن رجب؟ شوف، ها،
ذكر ابن رجب عن الإمام أحمد،
مع أن ابن رجب على خلاف شيخه وشيخ، يعني خلاف ابن تيمية وابن القيم.
قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارس: وسئل عمن قال لا يقع الطلاق المحرم لأنه يخالف ما أمر به،
قال أعد.
قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث: وسئل عمن قال لا يقع الطلاق المحرم لأنه يخالف ما أمر به، فقال: هذا قول سوء رديء.
شوف بقولك اشتد ايه، طبعا المسألة دي أنا عدت معها شهور وجبت يعني يمكن قرابة 30 مرجع من الأم، يعني مراجع المسانيد نعم.
ثم ذكر قصة ابن عمر،
لأن أنا ما بحبش، ما يعني الواحد دائما بيقوم مقام الايه المستشكل والمساكل، مش مثلا خلاص انا الاجماعي بقى، لا، ولهذا انا بفضل الله عز وجل كنا لما بنرجع عدم وقوعه كذا، كان حتى اللي بيناقشونا من الذين يرون الوقوع ما كانوا يستطيعون المناقشه، احنا عندنا رد على كل شيء، يعني هم انفسهم يعني في كثير من هؤلاء الذين ناقشونا يعني لا يحبرون مذهبهم، يحضرون ايه مذهبه. نعم، شوف انتبه لكلام رجب.
ثم ذكر قصة ابن عمر وانه احتسب بطلاقه في الحيض. وقال ابو عبيد: الوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الامصار،
شوف
حجازهم وتهامهم ويمنهم وشامهم وعراقهم ومصرهم، وحكى ابن المنذر،
ده ابو عبيد القاسم، ها، وحكى ابن المنذر
ذلك عن كل من يحفظ قوله من أهل العلم إلا ناسا من أهل البدع لا يعتد بهم.
طيب.
وأما ما حكاه ابن حاج،
اسمع بقى، وأما ما حكاه
عن ابن عمر أنه لا يقع الطلاق في الحيض، مستندا إلى ما رواه من طريق محمد بن عبد السلام الخشني الأندلسي، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب الثقفي،
اسمع بقى، خلي بالك المعارض بقى اللي احنا كنا بنعتبره، ها،
حدثنا عبد الوهاب الثقفي،
أخذنا من شيخنا ابن باز، وأخذنا من العلماء، وأخذنا من كتب ابن تيمية رحمة الله عليه، مش تقليد يعني بلا مستند. نعم، ها،
عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال: لا يعتد بها،
بس لا يعتد بها، خلاص تعيز اكثر من كده، عايز اكثر من كده، وده اسناده صحيح مقبول، عايز اكثر من كده بقى لا يعتد بها، ها، اسمع،
وبإسناده عن خلاس نحوه،
عن خلاس بن عمرو، ده برضه من المذكورين، يعني مذكور في الخلاف قول خلاس بن عمرو، مذكور هؤلاء، ها،
فإن هذا الأثر قد سقطت من آخره لفظة وهي قال لا يعتد بتلك الحيضة.
بس قد سقط من آخره لفظة لا يعتد بتلك الحيضة, مش لا يعتد بها, بها هتبقى ايه الطلق هتاخدها كده. طب بتلك الحيضة بقولك هو كلمة السر في الضمير ده, كلمة السر في الضمير. طب احنا بقى نسكت على كده ابن رجب؟ لا, لازم نجيب المسانيد. جبنا في مسند عبد الرزاق ومسند ابن ابي شيبة ومصنف اقصد عبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبة و الأوساط والاستذكار وكلام العلماء في الخلاف المتقدم هذا, نفس الأثر مش عن واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا 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 آخره, يبقى كلها بتلك الحيض. صراحة اللفظة دي ثبتت إن هذا ما إيه البنيان اللي احنا كنا أصلا بنعول عليه اتباعا شيخ الإسلام وابن القيم في الزاد. بقى تقرأ كلام في الزاد يعني تظن انه انك انت لا ينبغي ان تعتقد خلافه, لكن الان بقى بعد هذا تقرا في الكلام في الزاد تقول سبحان الله كيف فاتت هذه, خلاص لم يعد له ايه. لانه بقى ينقل بقى عن خلاف ابن عمرو بينقل عن هذه الروايات, خلاص انت عندك مستند لو يعتد ايه لم يعتد بها يبقى بتلك الايه بتلك الطلقه, لكن ظاهر انها تلك الحيضه. هتقول ما جايز برضو انت مش فاهم. طب انا مش فاهم, انا مش فاهم, لم تفهم. طب وصريح الروايات, طيب وصريح بقى التأويلات والفهم عن الأمة والشداد. شوف ذكر رجل سوء, ماذا قال أحمد؟ يعني ذكر رجل سوء. وماذا قال أبو عبيد القاسم وبينقل عن العلماء مش بعض؟ طب وماذا قال ابن منذر؟ أجمع كل من نحفظ. تمام, فالله المستعان. فهذا ابتداء يعني, هذا ابتداء, لان احنا بنرى انه يعني الى ان نعود البحث ده قول يبقى عرف عنا يعني, واخد بالك, بحيث ان يعني حتى بعض الاخوه بيقول يعني احنا كنا معتمدين بنظر لقوه العرض وكذا, كنا هو فعلا هذا كنا نعتمده قوي وغير ذلك. هتقول يعني طب انت ما رجعش لقول المخالف؟ رجعنا لقول المخالف والاجماعات دي كنا بنقراها وكل حاجه, بس اجماعات غير ثابته مع وجود الخلاف المبكر كله ما يعتد بها. تقول اجماع, وده اللي قاله شيخ الاسلام رحمه الله عليه وابن القيم وكل هؤلاء. فكنا نعتبر لان تاصيلا تاصيليا بعض المسائل ينقل فيها الاجماع وليست اجماعي, كما أن بعضها ينقل فيها من الخلاف وهي إجماعية. فكنا نعتبر هذه من جملة المسائل التي نقل فيها. تمام, كنا نعتبر هذه تلك المسائل التي نقل فيها ذلك. نعم, طبعا هو اللي انت سمعته يا اسماعيل, يعني اللي انت سمعته ده مقرر مش انا. اللي انت سمعته ده, اللي انت سمعته دلوقتي زي ما قلت لك المعارض كان حاجتين, معارض رواية ومعارض دراية, زي ما احنا قلنا في الثلاث كده, زي ما احنا قلنا في الثلاث كان المعارض ايه رواية ابن عباس ده المعارض. تمام, والمعارض كلام البعض في نطلق ثقة واحد. طب من جهة الرواية بينا ان هذا مما تفرض بطاووس وكذا, لكن تابس ابن عباس كده. من جهة الدراية ابن عباس نفسه يرى ما يرى الصحابة. طيب محتمل ان الصحابة زي ما قال ابن تيمية, وبرضه ده اللي احنا كنا بنقوله حتى لا نعرض رواية ابن عباس, كنا نقول لما قاله سياسة يعني نظر أن يلزم الأمة بهذا الشيء ردعا هذا الأمر, لكن اتضح أن الإجماع منقول. هات كده الطلاق لابن المنذر, هات يا عبد الرحمن كتاب الطلاق لابن المنذر, طلاق لابن المنذر. طيب وفي نفس المسألة إيه؟ وهذا أيضا من جهة الحيض نفس المسألة, كنا نعتمد عليه أن الخلاف في صدر الأمة موجود, في صدر الأمة موجود. طب اثنين ده وجود من قال بأن الطلاق لا يقع. طب اثنين وجود الرواية لم يعتد به, فإذا انزاح الاستدلال بهذا أو ذاك فما بقي إلى ما قرره العلماء. هذا علماء ما عليه العلماء شاميهم وعليقوهم ماذا تصنع؟ يعني ماذا تصنع؟ إذن هم أفهم الأدلة هتقول بس في ناس قالوا صح، لو في ناس بس ما في ناس الآن، خلاص ما في ناس، اتضح ما في ناس، الناس كانوا يقولون لم يعتد بها، طلع أنه لم يعتد بها، لم يعتد بتلك الايه، أصبح الناس الذين كنا نعتقد خلاف هذا زي ما ذكر ابن القيم وزي ما ذكر ابن تيمية وزي ما ذكر الشيخ ابن باز وزي ما ذكر الشيخ العثيمين وهؤلاء، اتضح أنهم أناس يقولون ما قاله سائر العلماء وليس خلاف ما عليه العلماء. نعم. هذا ابن المنذر، ده كتاب الطلاق، هذا كتاب الطلاق. طيب قال الإجماع رقم 399، وأجمع أن من أنا قلت لكم ثلاث إجماعات صح؟ طيب خذ الأول أهو، وأجمع أن من طلق زوجته أكثر من ثلاث أن ثلاثة منها تحرمه عليه. واضح؟ من طلق أكثر من ثلاث أن ثلاثة منها إيه؟ تحرمه عليه. طيب خذ الإجماع الثاني، في لفظة واحدة كيف بقى بجلسة واحدة؟ من باب أولى. لا دي سهلة، طلق مراته ثلاثا يعني واحدة ما. طب الإجماع 414، وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أنها تطلق تطليقتين. خلاص يبقى مسألة الواحدة ديت خلاص، لأن عندما يقول واحدة لو طلق مرتين تقع واحد، طلق ثلاثا تقع واحد. طيب ثم قال للإجماع 415، وأجمعوا على أنه إذا إن قال لها أنت طلق ثلاثا إلا ثلاثا أنها تطلق ثلاثا. هذه ثلاث إجماعات مقالها ابن المنذر. لا ده فضل كتير، فانت خدوا بس من دي عربانة الموضوع. لكن كل هذا ردين اطلاع الصحابة على ناسخ، فالصحابة على ناسخ في هذا، ناسخ لهذا، لأنه لا يمكن أن يقول بخلاف هذا. نعم هنكتب رد أحمد وكلام حجر في الفتح كتير، كل هذا نأتي به على التفصيل، كل هذا على التفصيل. وقوف مع اسم عباس من أوجه، يمكن عدد ابن رجب حوالي 7 أوجه في تخريج كلام ابن عباس. نعم لكن بديك الخلاصة اللي هي ايه اللي هي موجودة. نعم تلتمية كم؟ ايوه دي ما فيش مشكلة فيها، كلهم مجمعون على أن طلاق السنة حاجة وطلاق البدعة، كلهم متفقين على طلاق السنة والبدعي وأن البدع محارم، لكن هو المسألة يقع ولا ما يقع. فطلاق السنة لفظا وزمنا، لفظا واحد وزمنا في طهر لم يجامعها فيه، حديث ابن عمر في الصحيحين مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. طيب تمام. المسألة الثامنة،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قالوا أما المسألة الثامنة وهي قول من قال اتفاق العلماء حجة واختلافهم رحمة، فليس المراد به الأئمة الأربعة بإجماع الأئمة كلهم وهم علماء الأمة، وأما قولهم اختلافهم رحمة فهذا باطل، بل الرحمة في الجماعة والفرقة عذاب، كما قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فلما سمع عمر أن ابن مسعود
يعني مسألة اتفاق العلماء حجة واختلافهم رحمة، يقول فليس المراد به الأئمة الأربعة بإجماع الأئمة كله وهم علماء الأمة، إنما المراد بماذا؟ اتفاق العلماء حجة، ليس الأربعة فقط، اتفاق العلماء يعني علماء ماذا؟ يعني علماء الأمة. فإن تعريف الإجماع ما هو؟ هو اتفاق علماء، اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم ماذا؟ على حكم مسألة. نعم. ليس الأربعة، الأربعة نسميه اتفاق الأربعة، ما نسميه اتفاق الأمة. والسبعة فقهاء السبعة نسميه اتفاق السبعة، ما نسميه اتفاق الأمة. طب أهل المدينة نسميه اتفاق أهل المدينة، ما نسميه اتفاق الأمة. وأهل الكوفة وآخر. طب الخلفاء الأربعة لا نسميه أيضا اتفاق الأمة، لكن اتفاق الأمة اتفاق العلماء. واتفاق العلماء إما يكون منطوقا منهم في عصر العصور، وإما منطوق من بعضهم وسكوت من الآخرين، فيكون هذا الإجماع الإيه؟ السكوت. نعم. طيب، وأما قولهم اختلافهم رحمة. نعم. اشترط انقراض العصر من بعض الأصوليين، يعني مثلا الآن أنت عندك 100 إمام في العصر احنا فيه، اتفق 100 مثلا، تمام؟ تمام. طيب، اتفاق 100 ده هل نسميه اتفاق علماء الأمة حاليا، ولا مثلا بعد شهر طلع عالم خالف فنقول بس عصر الإجماع لم ينقرض وبالتالي يصح الخلاف؟ خلي بالك، يعني احنا دلوقتي مثلا في عصره فاتفق العلماء الآية، لكن طلع واحد بعد شهرين خالف، بعد كمان 5 أشهر طلع واحد تاني خالف، هل ده هيبقى مردود لمخالفته الإجماع، ولا هيبقى مقبول باعتبار عدم انقراض العصر؟ احنا ما زلنا في العصر، يبقى إذا يبقى إجماع أمة في العصر الكامل، لكن لو اليوم اتفق مثلا 100 ولعلنا أنه مخالف وغدا قال واحد بالخلاف، يبقى نعتبر الخلاف ليه؟ لأن أنا بشترط انقراض العصر، والعصر ما لم ينقرض بعد. وهذا قول ضعيف، أضعف من بيت العنكبوت، بل عدم انقراض العصر كشرط هو الصحيح، لأن الأمة لا تجتمع لحظة على خطأ وضلال، فإذا اتفقت الأمة لحظة على خطأ وضلال فلا يصح وجود خلاف بعد 2 3 شهر 2 3 سنة 2 3، طالما في العصر ما يصح، لأنه معناه أن الأمة اجتمعت عليه على خطأ. يبقى القوي، ولهذا دايما تجد الأقوال دي فين؟ في أفراد القائلين من أصحاب المذاهب، لكن لا تجدها عند ماذا؟ المقررين من العلماء والمحققين من العلماء اللي هم أهل اللي هم سلف الأمة المباركين، إنما تجدها بس أقوال بقى عند بعض أصحاب المذاهب اللي هم قد يكونوا على منهج غير منهج السنة والجماعة، أو قد يكون قليل علم في هذا. يبقى هل يلزم انقاذ العصر أم لا؟ الجواب لا يلزم انقاذه. يعني ما عن انقاذ العصر وعدمه؟ يعني يرون أن العصر ده كله شرط الإجماع عشان نقبله، ينتهي العصر ولا مخالف الإجماع. وبعدين أصلا إيه العصر؟ هو إحنا نتكلم عن العصر اللي هو وقت الصلاة اللي بينتبه غروب الشمس نقدر نضبطه، ولا بنتكلم عن عصر يعني إيه؟ العصور متداخل، يعني أنا دلوقتي إن شاء الله بقى في عصر ابن باز ولا انتهى عصر ابن باز؟ مش عارف أنا دلوقتي. طب إحنا في عصر ابن إبراهيم ولا انتهى عصر ابن إبراهيم؟ العصور متداخلة، ابن باز يدخل على ابن إبراهيم، تمام؟ أنت تدخل على ابن باز، يجي واحد، فما فيش فوارق، فما فيش إيه فوارق. ولهذا لما جي العلماء يحددوا الصحابي والتابعي وتابعي التابعي، حدوها بأوصاف منضبطة. الصحابي هيبقى اللي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذا، تابع التابعي اللي لقى الصحابة واخذ منه أيا كان بقى، أمس يوم كذا كذا، يبقى الذين أدركوا عصور الصحابة دول تابعون، طب الذين أدركوا من أخذ من أصحابه يبقى دول إيه؟ تابعوا التابعين، وهكذا. لكن لما نقول انقراض العصر، طب العصر ده بينتهي امتى؟ هو احنا عندنا 100 سنة مثلا، هنقول مثلا قرض يبقى 100 سنة مثلا، ما فيش دليل. طب 50 سنة ما فيش دليل، عشان اوقف ايه بقى؟ يبقى الاجماع ده معلق. يبقى لو اجمعت الامة اليوم يوم 24 ذو القعدة سنة 46 و400 ألف، يبقى بنوقف ده لغاية ما نيجي ايه 1546 مثلا، يعني يبقى الإجماع ده معلق إلى أن ينقرض العصر. من قائل هذا؟ من قائل هذا؟ هذه أقوال مهجورة، هذه أقوال مهجورة. لكن يلزم إيه؟ يلزم إجماع الأم في لحظة واحدة. لو أجمعت الأمة ولعنوا أقرب، بل أقوى من ذلك، إنه لو أجمعت الأمة اليوم على قول ثم رجع منهم أحد غدا، شو بقى أحد منهم من انعقد به الإجماع، مش غيرهم يخرج يخالف، لا حتى منهم يعني ممكن واحد يقول لك طب هو الإجماع انعقد بمئة، ده واحد من المئة أو اثنين من المئة، طب ما هو كده بقى احنا هدينا الإجماع اللي حصل. لا، هم خلفوا الإجماع. إزاي هم خلفوا الإجماع ولم ينعقد الإجماع إلا بهم؟ نقول اعتبر قولهم في الإجماع ولم يعتبر قولهم في الخلاف، فلما حصل إجماع بهم انعقد الإجماع بهم، ولما جاء هؤلاء يخالفون الإجماع عقدا لم يعتبر قولهم مخالفا لماذا؟ للإجماع. نعم. طيب،
وأما قولهم اختلافهم رحمة فهذا باطل، بل الرحمة في الجماعة والفرقة عذاب.
نعم.
كما قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فلما سمع عمر أن ابن مسعود وأبي اختلف في صلاة الرجل في الثوب الواحد صعد المنبر وقال اثنان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه السلام
فعن أي
فتياكم يصنوا
فتياكم يصدر المسلمون،
يعني كيف تختلفون أنتم وكذا أصحاب رسول الله فعن أي فتياكم يصدر المسلمون، عن هذا ولا ذاك؟ نعم.
لا أجد اثنين اختلف بعد مقامي هذا إلا فعلت وفعلت، لكن قد روى عن بعض
روي
عن بعض التابعين أنه قال ما أحسب اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للناس، لأنهم لو لم يختلفوا لم يكن رخصة، ومراده شيء آخر غير ما نحن فيه. ومع هذا فهو قول مستدرك، لأن الصحابة بأنفسهم ذكروا أن اختلافهم عقوبة وفتنة.
طيب، لا نقف هنا. فإجماعهم واتفاقهم ماذا؟ حجة، واختلافهم رحمة. فالشيخ قال أما قولهم اختلافهم رحمة فهذا باطل، بل الرحمة في الجماعة والفرقة عذاب. طيب يا أخواني، لهذا بارك الله فيكم، نقول اختلافهم رحمة، اختلاف العلماء، اختلاف الفقهاء، اختلاف الصحابة، اختلاف من بعدهم، هل هذا نقول اختلافهم فرقة وعذاب؟ الجواب الجماعة رحمة فرقة عذاب. الجماعة أهل السنة والجماعة الذين هم على ما كان عليه النبي والصحابة، دي الجماعة اللي هي رحمة. طب والفرقة عذاب مخالفة هؤلاء أهل السنة والجماعة، عذاب في 72 طائفة. لكن في مسائل الاجتهاد لا يقال اختلافهم فرقة وعذاب، انتبهوا. والجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة وهي ما أنا عليه يا مصحاب، والفرقة عذاب ما خالف ما أنا عليه يا مصحاب. إنما لما نتكلم بقى عن اختلاف الفقهاء في مسائل الاجتهاد فهي رحمة. ما وجه كونها رحمة؟ ما وجه كونها رحمة؟ إحنا ما نقول والاختلاف عذاب. ولهذا الشيخ قال وأما قول اختلافهم رحمة فهذا باطل، هذا فيه نظر. الاختلاف لو قال والاختلاف رحمة ده قول باطل، إنما اختلافهم رحمة أي الفقهاء والعلماء، مش الخلاف اللي هو إيه عذاب ضد الجماعة التي هي السنة. أما قول اختلافهم رحمة وهي مسائل اجتهاد، اختلافهم فرق عذاب في مسائل اجتهاد فليس بصحيح، بل اختلافهم رحم. طيب يا شيخ اشرح لنا كيف يكون اختلاف رحم، اختلاف الفقهاء فيما نقرأ في كتب الفقه اختلافهم رحمة كيف؟ أقول لك كيف. يجب على المسلم في جميع أحكامه وكذا أن يعمل فيما يتعرف في مسائل اجتهاد، أن يعمل بما ثبت به الدليل الشرعي. طب الدليل الشرعي مقطوع به براء، مش هنختلف، ويبقى خلاف هذا مذموم. طيب في الإجماع يبقى خلاف هذا مذموم. المشكلة بقى فين؟ في مسائل الاجتهاد التي تكون الأدلة فيها حمال، واللي احنا بقى ورثنا عن الأمة مسائل كثيرة جدا اجتهادية. وجه الاختلاف رحمة، رحمة من الله أن قبل من الأمة الاجتهاد في هذه المسائل، أصبت أو أخطأت فأنت مأجور، ولو ألزمك الله بإدراك الحق في ذلك عنده كما هو عنده ربما يكون تكليفا بغير مقدور. رحمك الله وخفف، وقال الشارع إذا اجتهد الحكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فكون الله عز وجل، كون الشارع قبل مني اجتهادي وأجرت عليه ولو أخطأت، فهذه رحمة من الله. يبقى اختلفهم رحمة من قبل الشارع، اعتبر أن قبول اجتهاد الأئمة فيما لا يعلم أنه حق عند الله، قبول اجتهادهم ويكون من أصاب له أجر من أخطأ له أجر عند الله عز وجل، هذه رحمة. ولا ده عذاب؟ من رحمة الله أن يسر على الأمة فلم يكلفها في مسائل الاجتهاد إصابة الحق عنده، لأن هذا لا سبيل إليه. فهمتمها ولا أعيدها تاني وتالت ورابع؟ يبقى ده رحمة، رحمة من الله. طيب رقم اثنين، رقم اثنين أن هذا الاجتهاد من العلماء فهذه المسائل واختلفهم هذا وهذا وهذا، جعل الأمة تعمل بهذا وذاك عندما يظهر له، مش تتخير، عندما يظهر هذا وهذا، ولم يضيق الله عز وجل على الأمة. فكان من فعل بهذا قبل قوله إذا كان مجتهد، ومن فعل بهذا قبل قوله، فعل هذا قبل قوله، وعدم ذم واحد من هؤلاء، وتلك رحمة وليس عذاب. هذه رحمة، رحمة أن فهمي أدني إلى كذا، وأنا فقيه عالم، أنا الشافعي، وأن فهم هذا أدوه إلى كذا وهو مالك، وأن فهم هذا أدوه إلى كذا وهو إيه وهو أحمد، وهكذا. هذه الفهوم التي جعلها الله عز وجل مقبولة مني، وبالتالي فإن الأمة تعمل بهذا القول، وفي أمة تعمل بهذا القول، وفي أمة تعمل بهذا القول، فحصل التوسعة. ولو ألزمنا بقول واحد أن الصواب لا يمكن إدراك ذلك، لا يمكن إدراك ذلك، قول من الصواب لا يمكن إدراك ذلك، لكن حسب هذا أنه يعتقد أنه صواب، والتاني بيعتقد أنه صواب، والتاني بيعتقد أنه صواب، لكن هل هذا الصواب عند الله؟ ما أحد يدري. إذن قبل منك كل اجتهاد تجتهده طالما أنك لديك الأهلية، وطالما أنك الفقيه، فقبل ذلك منك، فقبل ذلك إيه منك، فكان ذاك إيه ذاك رحمة، كان ذاك رحمة. يبقى هنا اختلاف أمتي رحمة، أو اختلاف الفقهاء رحمة، من هذا الجانب أن الله ما كلفنا بإدراك الحق عنده فذاك أمر رضا، ولا نحن أيضا نلزم بالجزم بأي قول من هذه الأقوال بأنه أنه أنه مثلا صواب عند الله، وإلا تكون مثلا مذموما، وبالتالي تنوعت الأمة بقى، ده قد يكون فيه رخصة عند هذا، وقد يكون ده رخصة عند هذا، فتعمل الأمة بمثل هذا الشيء. ولهذا اجتهاد القاضي في مسائل اجتهادية لا ينقض اجتهاده بخلاف خطأ القاضي. عندنا اجتهاد القاضي وخطأ القاضي، خطأ القاضي يرد، اجتهاد القاضي لا يرد، اجتهاد القاضي، بل إن القاضي نفسه يجتهد اليوم ثم بعد سنة يجتهد اجتهادا آخر، فطلق امرأة على اجتهاد ثم بدا له ترجيح آخر فقضى بعدم الطلاق، هذا صواب وهذا صواب، كما قال عمر رضي الله عنه لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس وكذا أن تقول بخلافه. فلا ينقض قول القاضي الجديد قوله القديم بخلاف مسائل الخطأ والصواب، فيكون في ذلك ماذا؟ التوسعة على الأمة، وجود الاجتهادات التي قد يكون فيها ماذا؟ التوسعة على الأمة. يبقى من هذا وجه فوقت الفهم رحمة. شوف هذا بحثت لسه هتبحث، يعني المسألة احنا نتكلم فيها ربع ساعة الآن، لسه هتشوف دايما كده من المسألة ما نقف عندها بحثوا شو كلام العلماء في ذلك. اللي هو ايه؟ خلاص انت برضو مصر ترجعونا للطلاق، عندي انا، عندي انا مخالفة اجماع طبعا. لا صار في شبهة، صار في شبهة، شبهة صار في شبهة. فليه بقى؟ لأن هنا في باعتبار واقع المسألة وباعتبار نظرك أنت، فواقع المسألة يعني مش هتفتن اللي أفتى فيه ابن باز واللي أفتى فيه ابن عثيمين في مسألة الطلاق في الحيض وكلامه أنه ما يصح وينبغي على النساء الآن أن 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 يتركن أزواجهن، لا ليس كذلك. طيب أنا بقول لك آه، ما هو نفس ابن باز، ما هو نفس هذا، يعني أقصد حكمه حكم ابن باز، فيكون هذا على مكان ولا إشكال كما كان. الإيه؟ لا شوف، حينما نرجح نحن الآن هذا بما يظهر لنا غيرنا لا يوافقنا، فيكون هنا ترجحنا الإجماع وعدم القول بخلافه، فهذا في الإجماع قول يخصني، غيري لا يلزم بهذا إذا كان ماذا، إذا كان على قوة في النظر ويرى أن لا ده القول الثاني والقول الصحيح المعتبر وإلى آخره. وعليه ننظر تطبيق الأمة، تطبيق الأمة في هذه المسألة، تطبيق الأمة المعاصرة، فهذه المسألة أنهم أن أحدا ما قال بأن هذا القول يبطل ولا يجوز مرة حتى ولو طلق القاضي هذا القضاء أن هذا يبطل ويكون هذا زنا، ما سمعنا في هذا. لكن حسبك أنت قائم بنفسك، قائم بنفسك أن هذا إجماع ولا يجوز مخالفته، وبالتالي ما تعتقده الآن لا يقبل أن تحيل على القول الثاني، لا يقبل تحيل على القول الايه الثاني. نعم، شوف اختلاف امتي رحمه.
نقول قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، نقول لمن يقول إن الاختلاف رحمة إن هذا قول ليس بصحيح، لأن الله تعالى يقول ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك.
شوف اختلاف أمتي لازم يقيد، لأن زي ما قلنا اختلاف أمتي الاختلاف المذموم فمش هيكون رحمة، لكن احنا بنتكلم عن الاختلاف في الاجتهاد، يبقى هنا الاختلاف يا إخواني لازم نقيد المسألة كده، مش الاختلاف عموما. ولهذا اللي بينكر من العلماء بينكر ماذا عموما من جهة عموم الاختلاف، ويدخل فيه ما خالف فيه المبتدع أهل السنة، فيبقى طبعا كيف يكون رحمة؟ لكن احنا نقيد المسألة، هل اختلاف الفقهاء رحمة أو عذاب؟ نعم أكمل يا عبد الرحمن.
وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اختلاف أمتي رحمة فهذا لا صحة له، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لكن حكم الخلاف أو حكم الاختلاف رحمة، يعني بمعنى أن الناس إذا اختلفوا فإنهم لا يأثمون، يعني اجتهدوا فاختلفوا لا يأثمون، بل رحمة الله تسعهم وتجعل كل إنسان مجتهد.
ده في إيه اللي احنا قلناه اختلاف العلماء. نعم،
وتجعل كل إنسان مجتهد ليس عليه شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم
إذا اجتهد نعم
حاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. أما أن نقول الخلاف نفسه رحمة فهذا ليس بصحيح.
نعم، ولذا ابن قدامة يقول في المغني، وجعل في سلف هذه الأمة أئمة من الأعلام مهد بهم قواعد الإسلام وأوضح بهم مشكلات الأحكام، اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. طبعا ما أحد قال بهذا في اختلاف أهل البدع مع أهل السنة. نعم، ابن باز هات افتح. ابن باز يقول في اختلاف أمتي رحمة هل هذا صحيح؟ قال ليس بصحيح، ليس من كلام النبي إنما هو من كلام بعض التابعين، والنبي لم يقل هذا عليه الصلاة والسلام. هو يعني بيسأل عن هل ورد هذا عن الرسول، فيقول ليس بصحيح، ليس من كلام النبي إنما هو من كلام بعض التابعين، والنبي لم يقل هذا عليه الصلاة والسلام. بعض التابعين قال ما أرى أصحاب النبي اختلفوا إلا رحمة من الله، يعني حتى ينظر المجتهد وتأمل الدليل، فالاختلاف بين العلماء في مصالح للمسلمين، وإن كان الاجتماع أفضل وأحسن، الاجتماع في الرحمة والخير كما قال الله عز وجل ولا يزال مختلفين، فالرحمة مع الجماعة، لكن إنه إذا وجد في المسألة التي فيها اختلاف بين العلماء فعلى العالم أن ينظر في الدليل وأن يجتهد في ترجيح ما قام على الدليل، وليس له أن يتساهل في هذا الشيء ولا أن يتبع هواه، بل ينظر في الدليل الشرعية وما رجح عنده في الدليل أنه المراد في الشرع عمل به، سواء كانت المسألة فيها قولان أو ثلاثة أو أربعة، يتحرى الأدلة الشرعية من الآيات والأحاديث وينظر بعين البصيرة وبالتجرد عن هوى التعصب، فمتى رجح أو رجح عند أحد القولين أو الثلاثة أخذ به. طيب، يبقى إذن نفرق بين الاختلاف الذي هو عذاب والجماعة رحمة، وبين اختلاف الاجتهاد، فكل ذلك رحمة، هذا رحمة من الله عز وجل. نعم نعم، هيضعف لكن المعنى، ذكروا المعنى مين؟ اللجنة الدائمة قالت هناك حديث يقول، سئلوا هناك حديث يقول اختلاف أمة رحمة، فهذا صحيح، وأن أكثر العلماء يقولون اختلاف الأئمة المذاهب رحمة، وأن أكثر الخطباء يرددون هذا. يقول هذا القول، الجواب اللجنة الدائمة، هذا القول المشهور على لسان اختلاف أمة رحمة لا أصل له، أي لا إسناد له، فلا تجوز نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل أول من ذكره بدون إسناد البيهقي رحمه الله في الرسالة الأشعرية كما في تبيين كذب. لا، يبقى مش البيهقي يا ابن، إسناد البيهقي كما ذكر بقى ابن عساكر في تبيين كذب المفتري، وقد كره هذا غير واحد من أهل العلم بالحديث، يعني تكلموا عن الإسناد فقط. مين؟ العثيمين. يقول الشيخ نعم، الخلاف إذا كان مبني على اجتهاد فإن الإنسان في سعة، ومن رحمة الله أنه إذا حصل اختلاف مبني على اجتهاد فإنه لا يضر صاحبه أن يخالف الحق عند الله، عند إيه؟ بمعنى أن الإنسان إذا اجتهد في حكم مسألة وبذل جهده في الوصول إلى الحق ثم لم يوفق لإصابة الحق، فإن الله لا يعاقبه على ذلك ولا يأثم، وهذا من رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ من اجتهد من هذه الأمة فأخطأ الحق. نعم. الشيخ الخلاصة أنه لا يصح أن نقول إن اختلاف الأمة رحمة، بل اتفقوها ورحمة، ولكن ها هنا مسألة، وهي أنه إذا حصل خلاف بين طلبة العلم فليجوز أن يجعل هذا الخلاف في الرأي والاجتهاد وسيلة إلى اختلاف القلوب ولتنفر وتباغضها وإطلاق الأسئلة بعضها في بعض، فالجواب لا، هذا الحلو إطلاقا. طبعا برضو هذا الكلام ليس يحمل إطلاقا، لكن إذا كان هذا فيما يسع الاجتهاد فيه فإن التضابر والتناحر والتشاحن لا يجوز، لكن لو كان لا يسع، يعني أنا وخلفك الآن أنت كنا طلبة مع بعض، قامت ثورة 75 يناير، قصدي 25 يناير، قامت الثورة دي، أنت نزلت رابعة وأنا دخلت على المسجد ولزمت السنة، نقول لا ينبغي أن احنا نختلف هذا اختلافا يؤدي إلى تنافر قلوب وكذا، أنا أدعوك وأبين لك الحق، لكن إن لم ترجع إلى الحق تركتك وحضرت منك. يبقى إذن نقول مسألة ما أعمم اختلاف الأمة رحم، هذا ما أعممه، ما أعمم أو الاختلاف رحم، ما أعمم كده اختلاف رحم أو اختلاف أمة رحم، لكن اختلاف الفقهاء في مسائل الاجتهاد رحمة. ما وجه كونها رحمة؟ أن الله ما كلفنا بأكثر من هذا. ما وجه أن رحمة؟ أن المجتهدين يثابان بين أجل وأجرين. ما وجه أن رحمة؟ أنه قد يكون فيها توسعة على البعض، يحصل بذلك توسعة ويحصل بذلك رفع حرج عن بعض ماذا الأمة. ممكن إنسان يكون في مكان في وقت في إلى آخره، وقول هذا حصل به فرجة للمسلم في هذا الوقت. نعم. عند خلي بالك الحق واحد يتعدد، قد بالنسبة قد يكون معلوم بالنسبة لنا وهو الإجماع مثلا وهو النص الصريح القطعي، هذا حق واحد يتعدد فلا ينبغي أن نختلف فيه. ليه؟ لأن هذا من العلم الظاهر. طيب، في مسائل الاجتهاد قطعا برضو الحق واحد يتعدد، لكن هذا عند الله، فيكون الحق هذا فيما عند الله، أنا وأنت سنختلف في هذا، دليل يحتمل ودليلك يحتمل وهو إلى آخره، لكن هو عند الله واحد، لكن اللي دليله قطعي لا يجوز، أصبح الحق فيه ظاهر، لا يجوز أن نخالفه، إجماع نص قطعي. يعني ما يجي واحد مثلا زي هذا المجنون هذا اللي بيقول لك الصلوات 2 بس مش 5، خلاص هذا مش هتقول بقى اختلاف وما ترحمه وده مسائل اجتهاد، ده قطعا الحق معلوم بالنسبة لنا. لكن مسائل اجتهاد انا اعتقد ان هذا حق، لكن هل هو عند الله والحق؟ الله اعلم، الله اعلم. ولهذا انا اقطع بصواب هذا القول بالنسبة لي، ولا اقطع بصواب القول عند الله. كون الله عز وجل هنا ما كلف الأمة أن تدرك الحق عنده، فهذه المسائل حمالة، ده رحمة من الله، لأن لو كلفنا بإدراك الحق عنده لما استطاع أحد. مش ضراني أنا أن هذا الحق عند الله، ما يدريني. نعم.
في أثر عمر بن العزيز
عن عمر بن
عبد العزيز قال: ما أحب أن أصحاب رسول الله لم يختلفوا، لأنه لو كان قولا واحدا كان الناس في ضيق
هات كذا هات هذا هات. فين اللي ده شغال؟ فين؟ سمعين اقرأ كده.
وأنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ أحد بقول رجل منهم كان في سعة. وقال ابن عبدين: الاختلاف بين المجتهدين في الفروع لا مطلق الاختلاف من آثار الرحمة، فإن اختلافهم توسعة للناس. قال: فمهما كان الاختلاف أكثر كانت الرحمة.
أعد الكلام الأول، كلام من هذا؟
قال ابن عبدين الجيخ. الاختلاف بين المجتهدين في الفروع،
بين المجتهدين في الفروع، تقيد بالمسألة دي.
لا مطلق الاختلاف.
أيوة، لا مطلق الإيه؟ ولهذا احنا بنقول لا نطلق اختلاف أمة الرحم، ولا نطلق الاختلاف رحم، بل نقول اختلاف الفقهاء في مسائل الاجتهاد رحم. طيب كون ذلك رحمة، ها؟ قال ابن عبدين:
فإن اختلافهم توسعة للناس. قال: فمهما
مش توسعة، أنا كل واحد يختار اللي يريده، لا توسعة، فلا نلزم بقول واحد وأنه يجب أن يكون هو الحق عند الله فإن ذلك لا نناله. نعم.
فمهما كان الاختلاف أكثر كانت الرحمة أوفر.
نعم.
وقال يحيى بن سعيد: اختلاف أهل العلم توسعة، وما برح المفتون يختلفون، فيحلل هذا ويحرم هذا.
نعم.
فلا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا.
نعم. نعم.
قال: وأما المسألة التاسعة وهي مسألة الحلف بالطلاق، فغاية ما ذكره أنه مذهب أحمد ومذهب غيره يخالفه، ومن كانت الحجة معه فهو المصيب. وأما مسألة الوقف فالكلام فيها طويل.
طيب، ده المسألة الثامنة. المسألة التاسعة يقول وهي مسألة الحلف بالطلاق: علي الطلاق لتفعلني كذا. نعم. فغاية ما ذكره أنه مذهب أحمد ومذهب غير خليفه، وما كانت الحجة معه فهو المصيب. هو لم يرجح هو فيها شيئا، لكن يقول إيه بصفة عامة النظر في ذلك إلى الحجة. وقد اختلف العلماء في مسألة الحلف بالطلاق. الجماهير أيضا قالوا ماذا؟ قالوا بأنه يرجع للحلف، إذا حلف بذلك وقع طلاقه، إذا وقع ويقع الطلاق. والبعض ذهب إلى أنه يرجع في ذلك إلى النية، يرجع في ذلك إلى النية، هل هو ناوي الطلاق ولا ما هو بناوي الطلاق. فالجماهير على أن هذا الحلف بالطلاق يقع إذا وقع الطلاق، وبعضهم ذهب إلى أن ذلك رجع إلى النية، هل هو يقصد ذلك الطلاق ولا الإلزام، لأن كلمة عليه الطلاق ليست يمينا إنما في حكم اليمين، في حكم اليمين، والمعنى يعني يلزمني الطلاق مثلا إن حصل كذا أو غير كذا. نعم، المعلق بس بيمين. نعم.
وأما مسألة الوقف فالكلام فيها طويل يحتاج إلى مذاكرة.
نعم. لا، لو كان ينوي حتى شيخ سمرق، لو كان ينوي، لكن مسألة إن هو لا يقع مطلقا للمحلف بغير الله ده قول جماعة، لكن قول ضعيف، قول ضعيف، إنما هو حكم اليمين. نعم.
قال: وأما مسألة الوقف فالكلام فيها طويل يحتاج إلى مذاكرة، وبالجملة فلا ننكر إلى ما خالف أمر الله ورسوله وطريقة الصحابة وأتباعهم، وأما ما فعله الصحابة فعلى الرأس والعين
وبالجملة فلا ينكر إلا ما خالف أمر الله ورسوله وطريق الصحابة وأتباعه، وأما ما فعله الصحابة فعلى العين والرأس، لكن إذا فعله الصحابة فاتفقوا عليه فلا يجوز مخالفتهم فيه، وأما إذا فعله الصحابة ثم اختلفوا فيه تخيرنا من أقوالهم. نعم. وأما قوله تعالى
يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقوله الظانين بالله ظن السوء، فقد بسط الكلام عليها في الهدى أو
في الهدي على وقعة
أحد، وقد بصره بأشياء
لا مزيد عليه. ابن القيم في زاد المعاد ذكر هذه المسألة وبسط الكلام فيها بما لا مزيد عليه. نعم.
وقد فسره بأشياء كثيرة نقولها ونعتقدها ولا نظن إلا أنها عقل وصواب، فتأمل كلامه تأملا جيد جدا تأملا جدا. وأما قوله من يعمل سوءا يجزى به وإدخال البخاري لها في كتاب الطب، فمراد البخاري أن هذه الأمراض التي يكرهها العبد هي مما
يكفر الله بها،
مما يكفر الله بها عن المؤمن سيئاته ويطهره بها، لأن قوله من يعمل سوءا يجزى به عام في جزاء الدنيا والآخرة. وأما إدخال هذا في كتاب الطب فواضح، وأهل العلم يذكرون في الباب ما هو أبعد من هذا تعلقا واستطرادا.
يعني إذا وقعت المصائب كفرت الخطايا، ولهذا هل المصائب تكفر؟ نعم. طب هل يلزم فيها الاحتساب ولا بمجرد وقوعها تكفر؟ الصحيح أنه بمجرد وقوعها تكفر ما يعادلها، أما مع الاحتساب فإنه ينضاف إلى ذلك الأجر، فالأجر يساوي الاحتساب، أما مجرد الوقوع وقوع المصائب فإنه مكفر. نعم. انكسرت رجلك هذه تكفر بقدرها، مات ولدك فإنها تكفر بقدرها، خسرت مالك فإنها تكفر بقدرها. طيب تؤجر بقى مع هذا الاحتساب، يبقى الصبر والرضا والشكر وغير ذلك فترتقي في الأجر والجزاء والثواب، إنما مجرد قعد حتى لو ما صبرت حتى لو جزعت. طيب واحد يقول يأثم إذا جزع أو كذا، يأثم من وجه الجزع ويكفر عنه خطاياه بقدر المصيبة. احنا ما قلنا يؤجر ويأثم، التعارض إنه يؤجر ويأثم، نقول يؤجر عن المصيبة ويأثم عن الجزاء، ما يحصل هذا. الجمع بين الأجر والإثم متناقض، لكن الجمع بين الإثم والتكفير ليس بمتناقض، وهذه من رحمة الله عز وجل بالمسلم أن مصائب تقع مكفرة في هذا. ولهذا يقول هنا ويدخل البخاري لها في كتاب الطبي، فمراد البخاري أن هذه الأمراض التي يكرهها العبد هي مما يكفر الله بها عن المؤمن سيئاته وطهره بها، لأن الله يقول من يعمل سوءا يجزى به عام في جزاء الدنيا وماذا والآخرة. وأما يدخله هذا في كتاب الطب فواضح، وأهل العلم يذكرون في الباب ما هو أبعد من هذا تعلقا واستدرا. طيب شوف سؤال كده عندك، هل المصائب تكفر بنفسها ولو لم يصبر؟ هات يا محمد، دي كلها مسائل مهمة يا إخواني بارك الله فيكم. قال ابن حجر العسقلاني والأحاديث الصريحة صريحة في ثبوت الأجر بمجرد حصول المصيبة، وأما الصبر والرضا فقدر زائد يمكن أن يثاب عليهما زيادة على ثواب المصيبة. قال الكرافي المصائب كفارات جزما سواء اقترن بها الرضا أم لا، لكن اقترن بها الرضا عظم التكفير وإلا قل. كذا قال والتحقيق المصيبة كفارة لذنب يوازيها، وبالرضا يؤجر على ذلك، فإن لم يكن المصاب ذنب عوض عن ذلك من الثواب بما يوازيه. يقول والتحقيق أن المصيبة كفارة للذنب يوازيها، وبالرضا يؤجر على ذلك، وبالرضا يؤجر على ذلك. كلام ابن حجر يقول والأحاديث الصريحة في ثبوت الأجر بمجرد حصول المصيبة، وأما الصبر والرضا فقدر زائد. لا، في هذا نظر، هذا في نظر، خلاف كلام القرافي والتحقيق أو ما رجحه ابن حجر والتحقيق بعد ذلك أن المصيبة كفارة لذنب يوازيه وبالرضا يؤجر. يبقى إذا عندنا حصول إيه؟ حصول تكفير خطايا وحصول أجر. حصول الأجر يكون معاه العمل الصالح من الصبر والرضا وشكر وغير ذلك. طيب تكفير خطايا يكون بمجرد المصيبة. ليه؟ لأن النبي صرح بهذا. صرح بهذا. نعم. من مصيبة وكذا إلى كفر الله عز وجل عنه بذلك. مالها؟ مالها؟ وهل يتوقع أن نبي يقع في مصيبة ولا يحتسب؟ ما هي تتحول مع الاحتساب، تحول ترفع درجات. نعم.
وأما قوله ما من مسلم يصيبه أذى فهو عام، وأما عطف الأذى على الوصب والنصب والهم فمن عطف العام على الخاص، وهو كثير جدا في كلام العرب وفي كلامنا. وأما سؤالكم هل هذا المسلم الذي لم يصدر منه شرك بالكلية، فنقول أما الشرك الذي يصدر من المؤمن وهو لا يدري مع كونه مجتهدا في اتباع أمر الله ورسوله، فأرجو ألا يخرجه هذا.
أما المشرك، أما الشرك،
أما الشرك الذي يصدر من المؤمن وهو لا يدري مع كونه مجتهدا في اتباع أمر الله ورسوله، فأرجو ألا يخرجه هذا من الوعد. وقد صدر من الصحابة أشياء من هذا الباب، كحلفهم بآبائهم وحلفهم بالكعبة، وقولهم ما شاء الله وشاء محمد، وقولهم اجعل لنا ذات أنواط، ولكن إذا بان لهم الحق اتبعوه ولم يجادلوا فيه، حمية الجاهلية لمذهب الآباء والعادات. وأما الذي يدعي الإسلام هو يفعل من الشرك الأمور العظام، فإذا تليت عليه آيات الله استكبر عنها فهذا ليس بالمسلم. وأما الإنسان الذي يفعلها بجهالة ولم يتيسر له من ينصحه ولم يطلب العلم الذي أنزله الله على رسوله، بل أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فلا أدري ما حاله. وأما قول من قال من الشرك التصنع للمخلوق، فلعل مراده
هذه. فهمت يا كريم؟ فهمت كريم؟ هذا واضح في ماذا؟ في الإعذار بالجاهلية في أمور الشرك. شوف يا ابن ندى على كريم، هذا فيه إيه؟ الإعذار بالجهل فيما يتعلق بهذا. انتبهوا، هذا نص كلام ابن عبد الوهاب الذي لا يقبله من يدعي اتباع ابن عبد الوهاب. وما سؤالكم هل هذا في المسلم الذي يصدر من شرككم بالكلية، فنقول أما الشرك الذي يصدر من المؤمن وهو لا يدري مع كونه مجتهدا في اتباع أمر الله ورسوله، فأرجو ألا يخرجه من هذا الوعد. تمام؟ اللي هو ما أصاب المسلم من حزن ووصب وكذا، وقع في الشرك، هل يخرج من هذا الوعد؟ لا. طب إذا لم يخرج من وعد، هل يخرج من الإسلام عزازي؟ لا. إذا إبا وهو لا يدري مع كونه ماذا؟ مجتهدا في اتباعه قال الله قال الرسول، مثل الحالف بالآباء وحالف من الكعبة وقول ما شاء الله محمد وقولهم اجعل لنا ذات أنواط. هنا جمع بين صور الشرك الأصغر والأكبر، اجعل لنا ذات أنواط. فإن قال القائل لكن اجعل لنا ذات أنواط من الأصغر، قلنا ارجع إلى كشف الشبهات، فقد نص على أنها من الأكبر، لأنه ماذا؟ لأنه قال هؤلاء لم يفعلوا، ولو فعلوا بعدما نبهوا لكفروا. وأخذ منها فوائد، وهي أن المسلم المجتهد إذا قال كلام شرك وهو لا يدري فإذا نبه فتنبه، أو كلام كفر فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر، فجعلها من الأكبر. ولكن إذا بان لهم الحق اتبعوه ولم يجادلوا فيه، حماية الجاهلية لمذهب الآباء والعادات. أما الذي يدعي الإسلام، دي العبارة الثانية هي، أما الذي يدعي ويفعى من الشرك الأمور العظام الشرك الأكبر، فإذا تلت عليه آيات الله استكبر عنها فهذا ليس بمسلم. أما الإنسان الذي يفعله بجهالة ولم يتيسر له من ينصحه ولم يطلب العلم الذي أنزله على رسوله، وأما الإنسان الذي يفعله بجهالة ولم يتيسر له من ينصحه ولم يطلب العلم الذي أنزله على رسوله بل أخذ الأرض تراه، فلا أدري ما حاله. الذي يفعله بجهالة ولم يتيسر له من ينصحه ولم يطلب العلم الذي أنزله الله على رسوله بل أخذ الأرض وتبع هواه، ده اللي هو بقى اللي هو بيصل المسألة ولا يتعلمها ولا يرفع الجهالة عن نفسه بل أخذ واتبع هواه. أما الجهل جهلا مجردا فلم يتبع هواه بل خفي عليه الحق، اللي هو يقصده فين؟ في أول الكلام اللي هو يصدر منه وهو لا يدري، مع كونه مجتهدا في اتباع أمر الله ورسوله. إنما التاني اللي عنده إيه؟ جهالة وعرضت المسألة ولم يرفع الجهالة عن نفسه بل اتبع هواه وأعرض، يبقى هذا معرض. هذا ما أنا بقى فعلها بجهالة متصل ما ينصحه لكن لم يطلب العلم. يعني إزاي؟ يعني هو بلغته عند المسألة عنده المسألة وعرضت لكنه لم يسعى في رفع الجهالة، سواء بسبب أنه ليس عنده أو أنه تليت عليه الآيات ثم أنه ماذا؟ ثم أنه لم يرفع الجهالة عن نفسه بل أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلا يدرى ما حاله. الأولى لم تطرأ عليه المسألة، الأولى هو قال كده يفعل ولم يتأثر وما ينصحه فوقف، قال ولم يطلب العلم الذي أنزل على رسوله بل أخلد إلى الأرض واتبع هواه، يبقى ليس عنده ماذا؟ قصد ما يرفع قصد الوصول إلى ما أمر الله به ورسوله، بل هذا صاحب هوى. إذن لم يسعى في رفع الجهالة، مش وقف بس هنا، لم يفعلها بجهالة، الذي يفعله بجهالة ولم يتيسر له من ينصحه فقط. شيخ الإسلام محمد بن عواد بيّن هذا معذور في موضع آخر، قال وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم، ده معذور لما يتيسر له هذا. لكن هنا لم يقتصر هذا الأمر، قال إيه؟ ولم يطلب العلم الذي أنزله على رسوله، عنده المسألة لكن لم يطلب العلم الذي أنزله على رسوله. ليه؟ لأنه أخلد الأرض واتبع هواه. إنما الأول، ولا يكون كلام الشيخ متناقض، الأول أما الشرك الذي يصدر من المؤمن وهو لا يدري، وهو لا يدري، اسمع بقى، مع كونه مجتهدا في اتباع أمر الله ورسوله فأرجو ألا يخرجه هدى وعد. يبقى هذا لا يدري وهذا لا يدري. طب لا يدري الأول مع كونه مجتهد في اتباع أمر الله ورسوله، طب ولا يدري الثاني مع كونه لم يطلب العلم الذي أنزل رسوله بل أخذ إلى الأرض واتبع إيه؟ واتبع هواه. يبقى في فرق بين واحد لا يدري فعلا ويعلم الله أنه لو علم لم يفعل شيء من ذلك، واحد لا يدري ما عند جهالة راجع إلى تقصيره. مش احنا عندنا فرقنا بين الجاهل المقصر والجاهل غير المقصر؟ الجاهل المعرض والجاهل غير المعرض، ايه الفرق؟ من أتته المسألة ومن لم تأتيه المسألة، من عرض عليه مسألة وبين من لم تعرض عليه مسألة. فمن عرضت عليه مسألة ثم لم يطلب رفع الجهالة فيها واخرج إلى الأرض وتبع هواه هذا لا يعصي. وأما من لم تطرأ عليه المسألة ولم تأتي المسألة فإن هذا وهو مجتهد في إدراك أمر الله ورسوله فهذا اللي بيعذر. نفس كلام الشيخ في كشف الشبهات، شوفوا أهو يقول إيه في ذات أنواط في الفوائد، قال تبين بهذا أن المسلم المجتهد وكذا إذا وقع في أنواع من الشرك إلى آخر ذلك. طب الثانية قال إيه؟ بل العالم، شوف بل العالم إذا قال كلام كفر وهو لا يدري، هو لا يدري فإنه إيه؟ فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر. أصبح عندنا الجهل دلوقتي على قسمين، جهل على قسمين، جهل لم يطرأ عليه المسألة وهو يسعى في إدراك أمر الله ورسوله، طيب جاهل آخر صاحب هوى طرأت المسألة لكن لم يرفع الجهالة عن نفسه. إذن هذا جاهل وهذا جاهل، بس هذا جاهل مقصر، هذا جاهل معرض، نتيجة اتباع الهوى لم يطلب علم الذي أنزل الله على رسوله مع وجود المقتضي. هتقول يا شيخ صراحة انت عمال تلف وتدور، انا مش مقتنع بكلامي. خلاص ماشي، مش مقتنع بكلامي ولا تقتنع بكلام ابن عباس كمان، لان هو اعذر جاهل ما اعذرش جاهل مع نفس الصور. وانا امر هاي اما تطعن فيها مش مشكلة، لكن هتطعن في ابن عباس ما هو كده، مش هو قدامك يا ابن قال وهو لا يدري مع كل مجتهد كذا ارجو يخرجها. طب والتاني قال وهو برضه عنده جهاله المتيسر وكذا ومع ذلك ياخذ في هذه حاله. ان كانت عندك الصورتان واحده يبقى ابن عباس متناقض ومش متناقض في كتاب تاني، ده في نفس الموضع. وان كان عندك النص ان دي صورتان مش صوره واحده يبقى احنا كما قل يلزم بقى ان تبين اختلاف الصورتين فيه. هنقول لك اختلاف الصورتين اهو مع كونه مستند في اتباع امر الله ورسوله، وده مع كونه لم يطلب العلم الذي زاد على رسوله بل اخلد الى الارض واتبع هوى واشترك في الجهاله واختلف في ايه؟ في المسلكين. هذا لا يدري ولم تبلغه مساله وهو مستند في ادراكي وعملي وفعلي ما امر الله ورسوله ولكنه لم يحصله. طب والثاني عنده جهاله ولم يجد من يعلمه، تمام، يعني أقصد ما عنده من ينصحه، ما عنده، لكن لم يسعى في ذلك بل أخلد إلى الأرض ولم يطلب من ينصحه، هذا يحمل على أنه علم المسألة، علم المسألة، علم المسألة، لكنه قصر فين؟ لكنه قصر في رفع هذا عنده، فيكون هذا معرضا. فيكون هذا معرضا، هو لم يجهل لم يعلم جاهل بس معرض عن التعلم. طب والأول مقبل على التعلم لكن ما طرأت المسألة عليه. كلام صحيح في الجهالة في النص، يعني بجهالة ثم تبلى من قريب، خد بالك ان كل عاصي جاهل دي بجهالة، لكن هنا قال ولم يتيسر له من ينصحه، ولم يتيسر له ايه؟ من ينصحه، ولم يتيسر من ينصحه، دليل على انه كانت الجهالة هنا بمعنى الجهل. وان كان كلامك يحتمل، يحتمل ازاي؟ يكون عنده جهالة يعني عنده علم بهذا ولم يتيسر له من ينصحه بمعنى يذكره بالله أن يرجع، يذكره بالله أن يرجع، ولم يسعى في طلب العلم الذي يعرف به أمر الله بل أخرج إلى الأرض واتبع هواه وهكذا، هيبقى سواء هذا أو ذاك صار عنده باه، يبقى عنده إيه؟ علم بالمسألة، عرضت عليه المسألة لكن لم يرفع هذه الجهالة، إما بسبب عدم من ينصحه أو غير ذلك من أسباب، وأخرج إلى الأرض ورضي بما هو ماذا؟ بما هو عليه. فهذا الذي لا يعذر، هذا الذي لا يعذر. إذن في عندي جاهل لم تعرض عن مسألة فلم لم يكن معرضا، وعندي جاهل عرض عن المسألة فقصر في رفع هذه الجهالة بل أخلد إلى الأرض. ليه؟ لأنه لا يمكن يوصف واحد جاهل بالمسألة ولا يدري ونفسه تحرك طلب الهدى، لا يمكن يوصف بأنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلد إلى الأرض واتبع هواه لابد أن تعلق على وصف ذم، والجهالة بنفس الجهل بنفسه ليس وصف ذم يأسف إنسان عليه طالما أنه لم يدري. لكن متى يكون ذلك؟ اللي هو الجهل اللي تعرض المسألة ولم يرفع، أو تعرض المسألة وصار حتى عنده ماذا؟ يعني صار عنده علم بها ولم يتيسر له من ينصحه بأن هذا باطل وكذا، ويعتقد أن هذا هو الإيه؟ أن هذا هو الصواب ورضي بذلك، يبقى من قبل التبين. وإلا يكون قول الشيخ متناقضا، يكون قول الشيخ متناقضا. يقول وأما الذي يدعي الإسلام وهو يفعل من شرك الأمور العظام، فإذا تلت عليه الآيات فهذا ليس بمسلم اللي هو قامت حجة يعني. وأما الإنسان الذي يفعله بجهالة ولم يصل له من ينصحه ولم يطلب العلم الذي أنزله على الرسول. طب اللي ما يدري عن مسألة يطلب العلم إيه؟ هو ما يدري عن مسألة أصلا، ما طرأت على ذهن، وإلا لأثمنا كل من جهل ولم يطلب العلم. يبقى الصحابي الذي صلى سنة الله أعلم كم من مدة الصلاة بصلاة باطلة لم يطلب العلم الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى يأت. لكن هذا لا، ليه؟ لأنه لم يطرأ على ذهنه أن هذا مؤقت، إنما قال له واحد على فكرة صدق باطلة وكذا فسكت وبرضه واصل. هو هذا اللي يقصده الشيخ، واحد قال له اسمع قولك ذبحك أو نذرك أو كذا هذا شرك شرك، فقال سكت. عندنا مشايخنا عندنا كذا يمشي، هذا أخلد الأرضي واتبع هواه وترك ماذا؟ ترك طلب ما علم عن رسوله، فلن يصله علم المسألة على التفصيل، وإن كان قد وصله إيه؟ أن هذه المسألة مسألة شرك أو كذا، فمثل هذا لا يعذر. ليه؟ لأن اتبع هواه. نعم. ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها والذين كفروا عما أنذروا معرضون. نعم. نيجي بقى فلا أدري ما حال، قول فلا أدري ما حال، هذا في أحكام الدنيا بنحكم عليه بشرك، أما عند الله يتولاه الله، هذا كلمة فلا أدري حال. نعم. لا لا يعتبر، لو قامت الحجة على شخص وهو لا يعتبره بجوار مشايخه لا يعتبر عدم قناعته بالشخص، لأن هذا لا تأثير له، التأثير في الحجة، بلغتك الحجة والحجة وافية وليس عندك ما يعارضها سوى إن وجدنا مشايخ، مشايخنا أعلم منك، هذا لا يعتبر به، لأن هذا هو صنع المشركين، إن وجدنا على أبان وصفوا النبي أنه ساحر ومجنون وإلى آخر انتقصوه، فانتقاص من يقيم الحجة لا يعتبر، بدليل أن الأنبياء جميعا انتقصهم أقوامه فلم يعتبر. لكن إيه بقى المعتبر؟ أن أنت تجي تقوم الحجة أنت لست بعالم، فلم تستطع أن تقوم الحجة الرسالية، عندك عمومات ما قامت حجة به، يبقى احنا محتاجين من يقيم الحجة أن يكون عالما به، فإذا قام الحجة من هو عالم بها والثاني لم يتبع فلا عذر له، يقول لك بقى أنا أنت فلان وأنت علان وأنت لست كمشايخي، لا يعذر الإنسان فيه في هذا الأمر. نعم. الإيه؟ تبلغ الحجة. شوف أنت قلت إيه البلوغ المعتبر، هل أن يبلغه الحكم ولا أن تبلغه الآية؟ أنت دلوقتي فصلت، يعني أنت إيه جبت الاثنين، واخد بالك الاثنين اللي مش نافعين، أن تبلغه الآية طب وفهم معناه، أن تبلغوا الحكم طب هذا مخالف لما استقر عنده من أدلة، عشان كده نقول لي بقى أن تبلغه الحج، يبقى كلمة الحجة تمعت الآية مع الحكم مع البيان مع التفصيل مع كذا مع كذا إلى آخر ذلك. نعم. عشان يقول يعني أن الآية لنزلكم من بلغ، العلماء قالوا من بلغه القرآن على وجه يفهم، هتقولي بقى القرآن شو بنفسه؟ طب انت تجيب القرآن عندي واحد انجليزي فرنسي، ها هتقوم حج عليه ليه؟ لعدم معرفة ايه؟ طب وانت نفس المسألة عدم معرفة البيه، احنا كلنا اسمنا عرب لكن احنا فينا حد فاهم لغة العرب فاهم العرب الاول كسليقة ايه الا من رحم الله بس، ولا كثير من العوام اسمه عربي اه لكن لا يفهم عن عربية شيء، لا يفهم عن مراد شيء، اذا فهم طبعا فمن القرآن نفسه قال كده مش البلاغ بس، قال وما ارسلنا من رسول الى بلسان قومه ليبين لهم، وقال وما كان الله ليضل قوما بعد ذلك حتى يبين لهم ما يتقون، لان ممكن لسان يكون فيه ممكن انت تقرأ القرآن وقد تنزله على غير منزله بخطأ منك. علي بن حاتم والصحابة عموما جمعوا بينه من كونهم صحابة أفاضل وبين أصحاب لسان سليق، لكن في أشياء تحتاج للحقيقة شرعية، يعني مثلا علي بن حاتم موقف عند الآية وكل اشربوا حتى تبينكم الخيط الأبيض من الخيط الايه الأسود. طيب هو الخيط حمله على الخيط المعهود حبل وحبل حبل وايه وحبل حتى بين له النبي المراد من الفجر الضوء والظلم. طيب قدامة بن مضعون قرأ الآية وفهم منها جواز شرب الخمر إذا كان مع الإيمان والصلاح وهكذا وهكذا. فأنت تحتاج من يبين لك. يبقى إذن لأنذركم به ومن بلغ بلغ يعني بلغه القرآن على وجه يفهم بلغ يعني بلغته حجة القرآن بلغته إيه حجة القرآن. نعم.
وأما قول من أيوة قال
أحمد وقد قامت الحجة عليه أي فهم البيان فهم البيان وقامت الحجة عليه بفهم البيان ومع ذلك أعرضها. نعم.
وأما قول من قال من الشرك التصنع
إيه؟ لا ما يلزم في إقامة الحجة الجلوس مع شخص فإن النبي قد راسل الملوك برسل ولم يكن يجلس معه. عشان احنا كده بقول ايه الحجة المعتبر سواء سواء منك او من غيرك او الى اخره يعني سواء منك بالمجالسة او منك بالمراسلة او منك بكذا بكذا فاذا قامت الحجة المعتبر هذا انقطعت المعذرة. طيب هو عنده شبهة هو عنده اشتباه اذا كان عنده اشتباه معتبر مشتباه معتبر في هذا ده يحتاج من يجلي له ذلك من علماء عنده من يراسلني مرة ثانية لأنه هيقول لي كده لو هو فعلا باغي هدى هيقول لي لكن أنا يشكل علي كذا وكذا هنقول له إزالتها كذا وكذا لكن لا هو أعرض المسألة عنده مش إنه عنده استشكال في دليل لا ده هو أعرض عن هذا كله. نعم. يبقى هو عندنا اللي يلزم قيام الحجة المعتبر سواء كانت بجلوس معه أو بمراسلة أو بأي شيء أو غيره غيروك قد جلس معه. هو احنا العلماء لما كفروا القذافي احنا جلسنا معه بس أخذنا كلام العلماء. نعم. أنت أصلا مش هتكفره إذا علمت أنه ماذا أنه أعرض أنه بلغته الحجة البلاغ الشرعي فأنت بتراسل ثم هل هو بهذا لم يكن عنده شبهة ترفع حجتك أم لا. لكن احنا بنتكلم من حيث هو كتقعيد غير حكم على معين بعيني أنا راسلته هل قامت حجة عليه أم لا. ده ممكن تكون حجتي قاصرة ممكن يكون عنده اشتباه ما رفع بعد وهكذا. لكن احنا بنتكلم بنقول الحجة تبلغ تقام ويكون مقامة سواء بمراسلة يعني بمراسلة ايه بمراسلة تقتضي توفر الشروط وانتفاء الموانع او بمجالسة او بمجالسة غيرك ايا كان. انما نأتي مثلا واحد معين انت راسلته هل يا ترى المراسلة دي كانت كافية ام لا دي مسألة اخرى تحتاج الى فقه قضية العين هذه. نعم. قال ما احنا بينا اي نعم يقول وما يتصر ولم يطلب علما بل اخلد الى الارض وتبعه يقول فلا يدرى ايه محال يعني احنا بالنسبه لنا بنحكم عليه بمجرد التفشط تبع الموانع. هذا بقى عند الله ايه هل مثلا كان عنده اشتباه بينه وبين الله يقتضي اعذاره احنا بالنسبه لنا ما عندناش اشتباه ولهذا حكمنا عليه فهو الشيخ بيعلقها ورعا يعني فلا يدرى ايه حاله ما قالش فهو في الاخره مسلم ولا جاز انه في الاخره ايه يكون مشركا لانه قد يكون هذا الشخص عنده اعذار يمنعه يكون عند الله يعني متعلق بالعين حكم العين الحكم العيني ده عند الله عز وجل عند الله سبحانه وتعالى مشرك يستحق الخلود في النار ولا لا ده حكم على معين مش نوع ومعين في الدنيا ده حكم على معين في الاخره فلا يدرى حاله في الآخرة مش في الدنيا خلاص. لا خلي بالك، مش كل كافر في الدنيا هيكون في الآخرة ماذا نجزم انه هو داخل النار وانه كافر في الآخرة. ليه؟ لانه قد يتوب، قد يكون تاب قبل الموت، وعشان كده احنا بنقول احنا بنحكم عليه في احكام الدنيا كذا، لكن هو عند الله عز وجل. ده اللي هو متعلق بالحكم، حكم هذا المعين عند الله. الا من علم انه مات على هذا الكفر، من علم انه مات على هذا الكفر خاص هذا لا يعذر، لكن من لم يعلم انه مات على هذا الكفر نفوض امره. فين احنا بنقول المشرك في الدنيا قد حج عليه مشرك في الاخره هكذا، عشان ما تاخدش بين مسالتين. خلي بالك احنا مش بنقول بقى يبقى المشرك يثبت شركه باليقين وقامت حجه ان هو يبقى مشرك عندنا، لكن عند الله ممكن يكون مسلم. لا، اللي عندنا هذا عند الله هو ايضا مشرك، لكن هل هو لقي الله على هذا ام لا؟ فقد يقول اللي هو الحكم الاخرى على المعين. انما احنا نقعد المشرك ظاهرا وباطنا، في مشرك ظاهرا وباطنا، في وكافر ظاهرا وباطنا، وفي كافر باطنا لا ظاهرا. طيب اما في اخرته فنقول الله اعلم بحاله، ان مات على ذلك فهو مخلد وكذا، وان تاب تاب الله عليه. يقول ابن تيميه والحجه على العباد لم تقوم شيئين، بشرط التمكن من العلم بما انزل الله والقدره على العمل به. وقال ابن القيم فان حجه الله قامت على العبد بارسال الرسول وانزال الكتب وبلوغ ذلك اليه وتمكنه من العلم به. طبعا كلمه تمكن من العلم اللي لا يرى العذر بالجهل، قال لك ايه؟ ان الرجل ده متمكن من علم، ما يسال ما عنده المشايخ يسال يبقى متمكن من علم. لا، مراد العلماء تمكن من العلم يعني ايه؟ يعني بلغته المساله ويتمكن من رفعها، عنده علماء وعنده كذا، ولكنه اعرض. ولكنه ايه؟ اعرض. اللي هو ده قصد ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه. كان متمكنا من العلم لكنه لم يرفع ذلك. سواء علم ام جهل، شوف وبلوغ ذلك ايه؟ وتمكنه من العلم بما به، فان حجه الله قامت على العبد بارسال الرسول وانزال الكتاب وبلوغ ذلك ايه؟ وتمكنه من به سواء علم ام جهل. واحد يقول لا، طب ما هو علم ام جهل اهو، يعني اذا لا يعذر بالجهاله، لان بيقول علم ام جهل، انت نسيت وبلوغ ذلك اليه. فكل من تمكن معرفتي ما أمر الله به ونهي عنه فقصر عنه ولم يعرفه، شوف فقصر. فكل من تمكن معرفة ما أمر الله برسوله ونهى عنه فقصر عنه ولم يعرفه، اللي المعرفة دي اللي يحصل بها الهداية، فقد قامت عليه الحجة. يبقى ما تمكن من معرفة، تمكن يعني برضه لازم نشرح تمكن من كلام الشيخ. قال فإن حجة قامت على العبد بإرسال الرسول وأنزل الكتب وبلوغ ذلك إليه، الثلاثة هم متمكن من العلم به سواء علم أم جهل، وتمكن من العلم به سواء علم أم جهل. فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه فقصر عنه المعرفة، وهذا لا يتصور فين؟ في الرجل لم تطرأ المسألة عليه. في رجل هو عرف التوحيد وعرف الشرك وسعى في ذلك، لكن غبيت عليه مفرد مفرد الشرك. ايه رايك في اهل ذات انواط؟ متمكن من علم؟ على كلامك انت ده متمكن من العلم، ومع ذلك وقع في ذلك فانه لا يعذر. كان عنده الرسول، كان عنده ماذا؟ الرسول. خلاص؟ هنقول كده متمكن من العلم، لكن نقول لم يطرأ ذلك على ذهنه. ولهذا قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ما قالوا يا رسول الله هل لو فعلنا كذا يكون جائزا أم لا؟ المعنى ده حضرني بقى الآية، لأنهم بيقولك إيه؟ أصلهم لم يفعلوا، سألوا بس ولم يفعلوا. سألوا إيه؟ خلي بالك، سألوا هل يجوز أم لا، ولا قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ إذا كان معتقد هذا، إذا كان يعتقد اجعل لنا ذات أنواط، يبقى معتقد الشرعيات، معتقد صحتها، صح؟ معتقد الصحة ولهذا قال اجعل انت تتوكل ما لهم متاته ايه انوط. فقال الله اكبر انها السنن. قلت ما الذي قد نسيتك وقد بلون صغير اجعلنا اذا كما لهم ايه اهلها. لكن هؤلاء لما كانوا جهالا اعذروا. طيب مش عاجبك الجواب ده؟ مش عاجبك الجواب ده ان هو ده لما قالوه اعتقدوا صحته، بس اللي منعهم من الكفر ايه؟ جهلهم بذلك. طيب هتقول لا ده مجرد سائل بيستفسر، اعمل ولا ما اعملش، افعل ولا افعل، افعل ولا لا افعل. وبالتالي لو كان جزيما بصحة هذا لكفر دون ماذا ولو لم يفعل، لأنه يعتقد هذا ده شرك أكبر. نقول ماذا علق ابن عبد الوهاب على هذه المسألة؟ علق إيه؟ علق بقوله أن المسلم المجتهد إذا وقع في أنواع من الكفر وهو لا يدري، يعني جاهل، فإذا نبه فتنبأ فإنه لا يكفر. يبقى كانت هذه الطلبة إيه؟ في الشرك الأكبر. هذا واحد. اثنين، قال فإنهم لو فعلوا بعد ما نبهوا لكفر، بعد ما نبه لكفر، بعد التنبيه. يبقى قولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، الصحابة ما يمكن واحد منهم ذا الظن أن يطلب شيئا أن يفعله وهو يعتقد أنه إيه؟ أنه حرام، واخد بالك؟ أعتقد أنه حرام. لكن ماذا؟ سألوا يعتقدون أن هذا جائز، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وغلظ عليهم تغليظا شديدا في هذا، لكنه لم يكفرهم. لماذا؟ لجهلهم بأن هذا المطلوب ماذا؟ شرك. طيب لو النبي بقى بلغهم بيان ثم بعد ذلك فعلوا لكفر، ثم بعد ذلك فعلوا ليه لكفر. يبقى هل نقول ان الصحابة هؤلاء يترتب بحكم عنهم لهم كانوا متمكنين من العلم، بمعنى انهم كان يمكن ان يسألوا ويتعلموا وغير ذلك، فحينئذ لا يحتاجون مثل هذا السؤال؟ هذا أمر لم يطرأ عليه، ولهذا طلبوا من النبي كذا، طلبته من النبي اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي اسمع الرواية وكان المشركين سدرة ينوطون بها أسلحته، يعني تبركا بهذا وعكفوا عنده، فقالوا اجعل لنا كما لهم ذات أنواط، يعني على هذا الوجه، يعني ننوط بها سلحنا نتبرك بها. سألوا من نبيها اجعل لنا ذات أنواط كما ذات أنواط، يعني يتبركون به. فقال النبي قلتم الذين سيدي كما خذ بنو إسرائيل اجعلنا إله. يبقى كلمة التمكن من العلم لمن طرأ عليه يا أخواني المسألة متمكن من العلم، أي متمكن من رفع الجهل في هذه المسألة التي طرأت على ذهنه، ثم قصر. لهذا ابن القيم يقول إيه؟ وتمكنه من العلم، فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه فقصر عنه ولم يعرفه فقد قامت عليه الحجة، والله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، بعد قيام الحجة إيه؟ عليه. نعم، يعني أنا أقول لك الآن هذا شرك، شرك كذا وكذا وكذا وكذا، وإنت تقول إيه؟ تعرض ولا ترفع هذه الجهالة بهذا الأمر عندك وتقول عندي مشايخي وعندي إلى آخره، بخلاف من يتحرى التوحيد ويجتنب الشرك لكن وقع في مسألة لا يدري عنها يعتقد أنها إيه؟ صواب، فمثل هذا يعذر ما لم تقم الحجة عليه. نعم.
وأما قول من قال من الشرك التصنع للمخلوق، فلعل مراده هو التصنع بطاعة الله الذي يسمى رياء، وهو كثير جدا، فهذا صحيح في أمور لا يفطن لها صاحبها. وأما قول من قال من الشرك التصنع للمخلوق، فلعل مراده التصنع بطاعة الله الذي يسمى رياء، وهو كثير جدا، فهذا صحيح في أمور لا يفطن لها صاحبها. وأما خوف المخلوق فالمراد به الخوف الذي يحملك أن تترك ما فرض الله عليك وتفعل ما حرم الله عليك خوفا من ذلك المخلوق. وأما الرجاء فلعل المراد
به من الشرك اتصال المخلوق له والرياء. قال هو كثير جدا، أن الإنسان يقوم في عمل بمرأة المخلوقين، يفعل هذا الشيء ليراه الناس في السنة عليه، هذا الرياء شرك لكنه أصغر، بخلاف من كان رياؤه في أصل إسلامه كالمنافقين أظهروا ذلك رياء يراؤون الناس لكن في حقيقة الأمر لا يعتقدون الإسلام، فهذا كفر والعياذ بالله. يبقى هناك فرق بين المراء في أصل الإسلام والعمل والمراء في عمل من الأعمال، فهذا يحبط العمل وهذا يحبط العمل، لكن هذا يحبط العمل فيما كان في أصل الإسلام كل فلا صح إسلامه، والثاني يحبط العمل الذي دخله ماذا الرياء. على تفصيل بقى بينما إذا كان الرياء في أصل العمل ولا في أثناء العمل، اللي هو العمل الأحاد في أثنائه ولا في أصله، وسواء كان هذا العمل يترتب بعضه على بعض أو يترتب بعضه على بعض. نعم نعم. ده لأنه جاهل، هذا جاهل، هما بيقولوا كده لأن ده جاهل. اصلا هو خلاص، طالما ان احنا علقنا هذا على الجهل، والصحابي يقول حدثاء عهد بشرك، يعني ازاي؟ يعني هو بيلتمس توم الاعذار في سؤالهم هذا، ان هو ده الجهل، يبقى جميل جدا احنا ثبتنا الجهل جميل، او نشا بديه بعيده لا تسمع عن مثل هذا جميل. المشترك هنا ايه؟ الجهل جميل. إذن الجهل عذر مع الشرك الأكبر أجمل. وأما هذا من نشأ بديه بعيدة أو حديث عهد، تمثيل لمفردات الجهل لسه استيعابا مثل، فالجهل عذر في الشرك الأكبر مثل أن ينشأ بديه بعيدة يبقى ما سمع، أو حديث عهد برضو ما سمع، تمام، تمثيل وليس حصر. قل بقى قل او حتى في بلاد الاسلام، لكن عند علماء سوء زينه، دول اشد كمان من اللي نشأ بديه بعيد. ليه؟ نشأ بديه بعيد لا سمع هذا ولا ذاك، لكن لما يكون انت عندك دلوقتي، احنا طبعا بنحمد الله على العافيه الان، لكن تخيل بقى ان انت تلميذ علي جمعه ولا تلميذ هؤلاء يسر جابر، ولا تخيل بقى بصحره بيقول لنا كذا، هتبقى ايه بقى؟ هتعتقد ان هذا محبه صحيح من الشركه كمان. يعني لما تبقى انت طالب كده مسكين امام شيخ، تمام يا شيخ، ايوه، حكم اللي ذبح عمل ذبح ذبيحه لعبد الرحيم القناوي عن امه، تمام، يوم الرد كده، هو فيها ايه اصلا؟ ايه الاشكاليه؟ ايه الاشكاليه ان انت اصلا لما هتذبح ذبيحه تصدق بها عن امك الميته؟ ما فيش اشكال، فهذا لا اشكال فيه، فانت ذبحت لله تذبح لا عن أم، إيه الإشكالية بذلك؟ ما في إشكالية ذلك، هو بيذبح لله مش بيذبح لعبد الرحيم الإناوي، يبقى ما فيش مشاكل عنده، ما فيش أي مشاكل عنده. ما حكم يا شيخ من يقول مدد يا حسين؟ يقول له ما فيش مشكلة فيه عادي، لأن هو أصلا ده مجاز ومعناه مدد يا رب الحسين. تخيل بقى أنت في المستنقع ده دي النهار، يبقى صار عندك يبقى مش فقط انك انت جاي بشرك، ده انت عندك ان الشرك صار ايه؟ محبة الصالحين وصار جائزة، يبقى التعليل بهذا اولى منه بقى ان يكون عندك علم سوء يلقنك هذا الامر، ده اشد كمان واشار. يبقى من نشأ بديه بعيدة او حديث عهد ده بيؤخذ منه ان الجهل عذر. طيب ده من قبيل التمثيل وليس من قبيل الحاصل. بدليل انت بتقول هنقول في الصحابة دول حدثاء العهد، بس من معهم؟ الحديث عدا مين؟ شيخ الرسول واخوانه الصديق والفاروق وغيره. يعني اليوم الواحد من هؤلاء في البيئة دي يساوي ايه؟ 100 سنة انت ولا مات يعني اكثر من 100 سنة مع غيره. انا مين اللي جنبي ده؟ عالم السوق ده. مين اللي هذا ده؟ عالم السوق بيزين ليه. انما مين اللي جنبي؟ ابو بكر وعمر وعثمان. ومين اللي امامي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا. يبقى ده كله تمثيل وليس حصل. من هنا بعض من يرى عدم الاعذار لغى التمثيل ده. قال لك احنا دلوقتي ربطنا الحبل حول رقبتنا، انا كنا اقول من كان حديث عنه او كنا اقول نشأ، ما هو يعني انا بقول الجهل كده عذر. انا لا ارى الجهل عذرا في هذا الباب. لهذا رد على من اعتبر هذه المسألة زي ما تحت الفراج وكده ما بيراش الكلام ده. ده معناه ان انا بأؤيد ان الجهل ايه؟ ان الجهل عذر. ولذا احنا بنأخذ من هذا ان علماءنا لما قالوا ليس بعذر يقصدون في الواقع الذي نحن فيه الان باعتبار انه قام عندهم الحجة قامت. لانه حتى بيقولوا كده، بيقولوا احنا بلاد الاسلام على 1-2 وان بلغهم القرآن وبلغهم السنة ولكنهم ماذا؟ اعتبروهم معرضين مع البلاغ. يبقى الخلاف معهم فين؟ في اسقاط المسألة الحكم هذا على المعين، وليس انهم لا يعتبرون الجهل اذا توافر شرط فعلا عذر، بخلاف بقى من لا يعتبر اصلا الجهل عذر اصلا في اصل. لكن في اللي بيعتبر في اصل عذر، لكن اسقاط المسألة دي على منط الحكم ده على المعين ممكن يختلف معك. ولذا احنا خلافنا مع الشيخ ابن باز ليس في ان الجهل ليس عذرا، انما ان هذا جاهل. معين ده الموجود دلوقتي عندنا مثلا في مصر او كذا، ان هذا جاهل. ليه؟ عندهم القرآن وعندهم السنة وعندهم كذا وعندهم كذا، مثل ما علل به في بعض الفتاوى. فنحن نخالفهم طبعا في هذا، نقول حتى لو كنت في بلد الرسول، حتى لو كنت في المدينة، ما دول الصحابة كانوا مع هذا. هتقول حدثاء، هما مع النبي بس حدثاء. طب دول برضو هنا في بلاد الإسلام بس حدثاء، نفس مسألة حدثاء عهد بيه بجاهلية. ايه الجاهلية بتاعتهم؟ ما تعلموش. وهذا امر سبحان الله احنا نشأنا عليه، نشأنا واحنا صغار 7-8-9-10 سنين وعندنا الموالد وعندنا مدد يا فلان، واصلا لم يطرق على ذهنك، لم يطرق على ذهنك انه ايه. والدليل كلام ابن عبد الوهاب نفسه وغيره كشيخ اسلام تيميه. اخواني يا اسماعيل، لما قال ابن عبد الوهاب وان كنت لأكفر من عودة صنع عند قبر الجيلاني وقبر البدوي، الناس دي كانوا في بلاد الاسلام ولا في بلاد الكفر؟ طب الناس دي كانوا حدثاء عهد ولا قدامة؟ قدام. ومع ذلك قال لجهلية معدل من ينبه. ده مصر ديت بعد ابن عبد الوهاب بالظبط، في ابنائه واحفاده، لما محمد لما ابراهيم باشا راح قتل من قتل ورحل الى مصر من رحل، اتعلموا هناك، اتعلموا في مصر ديت، بعضهم تعلم في مصر. يبقى البلد هنا مصر ولا العراق ولا بغداد ولا اخره ليست حديثة عهد المكوف ولا هي نائي بديه بعيد عن الإسلام، بل هي معقسة. شوف الإسلام داخل مصر له كم سنة؟ 600 سنة قبل ما يجينا البدو ده على الأقل. خلاص خلاص. ومع ذلك الجاهلية معادة بمن. طيب البصير منين؟ نفس المسألة، ما زك أعذروه. طب الأخنائي والبكري وهكذا. يبقى هنا من باب تمثيل بس، إنما حقيقة الوصف يعود إلى كل واحد بعينه، هل بلغته الحجة أم لا؟ هل بلغته الحجة حتى لو هو ابن شيخ؟ ابن شيخ وشيخ لم يعلم، ابن شيخ وشيخ لم يوضح. إنما ما جيش أقول على أهل بلد الحجة قامت عليه. ليه؟ أصل منتشر فيهم العلم. طب ما نبيه له ليه النهار بدرس كتب السلف؟ خلاص؟ وهتجد العداء من أهل بيت. وعندنا قبورين وعندنا مسجد معداه وعندنا مسجد مش عارف ايه كلام. اقول بقى كل واحد بيصلي في ابو غنام والمعداه وقامت الحجه اصلا بيله، وليه النهار بدرس كتب التوحيد لم تبلغه هو؟ المعين ده لم تبلغه. واخد بالك؟ يبقى إذن هذه أمور ما تعطى بالعموم. ليه؟ من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بإيه؟ بيقين.
نعم. كلام من البغوي شيخنا في قول الله اجعل لنا إله. قال البغوي رحمه الله: قالت بنو إسرائيل لما رأوا ذلك قالوا يا موسى اجعل لنا إلها أي مثالا نعبده كما لهم آلهة، ولم يكن ذلك شكا من بني إسرائيل في وحدانية الله، وإنما معناه اجعل لنا شيئا نعظمه ونتقرب بتعظيمه إلى الله، وظنوا أن ذلك لا يضر الديانة، وكان ذلك لشدة جهلهم. قال موسى:
وظن، شوف لم يكن منهم الأول شكا، لم يكن منهم شكا
السطر ده. قال نعم، قال
ولما ذلك
كما لهم آلهة ولم يكن ذلك شكا من بني إسرائيل،
ولم يكن ذلك شك
في وحدانية
من بني إسرائيل في وحدانية الله،
وإنما معناه اجعل لنا شيئا نعظمه ونتقرب بتعظيمه إلى الله.
نعم.
وظنوا أن ذلك لا يضر الديانة.
تمام.
وكان ذلك لشدة جهلهم. قال موسى: إنكم قوم تجهلون.
يعني وظنوا أن ذلك يضر. طب واحد ثلاث أنوات، وظنوا أن ذلك لا يضر الديانة. مش سألوا هل هذا يضر الديانة أو لا يضر. طبعا فرق كبير. ها.
وقال ايضا البغوي في قوله: وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم. قال معناه: ما كان الله ليحكم عليهم بالضلالة بترك الاوامر وباستغفاركم للمشركين حتى يبين لهم ما يتقون يريد، حتى يتقدم اليكم بالنهي، فاذا بين ولم تأخذوا به فعند ذلك تستحقون الضلال.
تمام. طب واحد يقول لك هو الله بين، بس ما وصلنيش البيه. الله بيه لكن ما وصلش البيه. يبقى العبرة بين ده بوصول البيه. ولهذا ليست العبرة وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله ببعث الرسول كشخص، لا، إنما ببلوغ ماذا؟ ولهذا ببلوغ الحجة الرسالية، ولهذا يسمونها الحجة الرسالية. نعم.
قال: وأما الرجاء فلعل المراد الذي يخرج العبد عن التوكل على الله والثقة بوعده.
وبعدين أصلا يا أخواني كما قلنا أصلا الأمة مجتمعة على التفريق بين النوع والمعين إذا وقع في ناقد من النواقد. صحيح يا حسام، من قال الشرك وقع الشرك عليه مباشرة؟ وما اللي يشترط إيه؟ من قال الكفر وقع الكفر عليه؟ يبقى في تفريق بنوع والمحيط، دي اصل مسالتنا. طب القاعده ده مين وضعها؟ اهل السنه والجماعه. طب فيها خلاف؟ ما فيها خلاف. امال من اين طار؟ شوف هو، وانا ادعوكم الى قراءه كتب المسلمين، من اين طار ان الشرك المفردة الشرك اذا وقع الانسان فيها لا نفرق فيها بين النوع المعين بل نكفره. ارجعوا الكتب المسلمين، والاول كده اول فرزة ارجعوا قبل ابن عبد الوهاب، عشان بس ايه نخلي الفرزة الاولى كده في 11 قرن، وبعدين نجي بقى بعد ابن عبد الوهاب يعني فرزة تاني. الفرزة الاولى كده هتولنا ان قاعدة تفرق بنوع معين ويستثنى منها الشرك في الجهل. هتقول لا زالت امة الاسلام عليه هتبقى نوع ما، وده الدليل القرآن. انت لو ما تفرقش في الشرك باعتبار الجهل، هنقولك ايه الفرق بين الجهل والإكراه والخطأ وباقي الموانع. يبقى انت بقى هتكفر اللي وقعوا في مكفرات ابن عمار، ولا من قال اجعل لنا تنواط، ولا من قال اذا انا مت فحرقوني، وغير ذلك. في موانع. يبقى إذا قضية الموانع موجودة. إن كان عندك إن الأوائل منعوا مانع الجهل في الشرك، هاته ليس يوجد. يبقى أول مطلب في النقولات الأمة من لدن النبي باعتبار الأدلة إلى ابن عبد الوهاب، ما تدخلش ابن عبد الوهاب الأول كده، ده أول فرز. طيب قاعدة التفريق بالنوع المعين كانت موجودة في 11 القرن دي ولا كانتش موجودة؟ موجودة في القرآن أصلا. من كفر بالله بعد من إلا من أكر وقد مطمئن بالإيمان، يبقى كفر ومعذور. طيب أخطأ من شدة الفرح، يبقى كفر ومعذور. طب إذا نمت فحرقوني، يبقى كفر ومعذور. اجعل لنا ذات أنواط، معذور. طلب هذا الشرك، معذور. طب لماذا لم يكفر كل هؤلاء؟ لأنه يرق بنوع معين. جميل، يبقى القاعدة دي عندنا إيه؟ على 11. نيجي بقى الفرزة الثانية، وهو ابن عبد الوهاب وابنه أحفاده إلى اليوم. نقول الفرزة دي هنفرق فيها بين الإمام والأتباع. هبه دي الفرزة ده هي هنوفر. هات لي من كلام ابن عبد الوهاب عدم الإعذار. أنا عندي عشرات النصوص لابن عبد الوهاب في رسائله بالإعذار. هات لي ابن عبد الوهاب لا يعذر. ولهذا بعضهم قال صراحة إحنا نقرد مع ابن عبد الوهاب لا يعذر، إحنا مش معاه بس هو بيعذر، لكن لنا لسنا معه. يبقى الفرزة الأولى في المرحلة الثانية ابن عبد الوهاب، ومن بعده ابن عبد الوهاب نفسه. والبرد ابن عبد الوهاب نفسه ليه بقى؟ لأن من قال بخلاف قول ابن عبد الوهاب زي إسحاق بين أن هذا قول ابن عبد الوهاب. جميل جميل. ثم أئمة الدعوة على أن قول ابن عبد الوهاب زي الشيخ عبد الرحمن عبد الرحيم عبد الرحمن في كتابه مصباح الظلام، بين ابن عبد الوهاب كان ماذا؟ يعذر هؤلاء. وده المراد من كلام عبد الوهاب. يبقى إسحاق فهم كلام عبد الوهاب خلاف ما فهمه أبناء الشيخ وأحفاد الشيخ. طب لو افترضنا أنه وجد من قال، نقول خالف من سبق. يبقى الأول حرر الآتي: واحد، كلام العلماء افترض بنوع معين ومتعلق بالشرك كمانع في الجهل إلى القرن، إلى قرن ابن عبد الوهاب، إلى 1115. بعد 1115 إلى اليوم، ده تقسيمه مرحلتين أو تقسيمه قسمين: تحرير كلام ابن عبد الوهاب نفسه، تمام، وتحريم كلام وتحرير كلام من عدا ابن عبد الوهاب. حينئذ ستبين لك أن الأمة لم تعرف إلا قولا واحدا، وهو توافر الشروط وانتفاء الموانع في كل من وقع في كفر أو إيه شرك. فإن فسرت، فإن قلت، وده طبعا حجتهم الأولى، حجتهم الأولى والكبرى، أن الشرك أمره ضار، لهذا لا عذر فيه بالجهل أحد، فيرد يقال إيه؟ الكفر كذلك ظاهر، يبقى لا نعتبر. كفر عينا كل من قال بأن الله ليس بالسماء قبل قيام حجة. كفر عينا كل من رأى أن الله يرى في الآخرة. كفر عينا كل من رأى أن القرآن كلام الله ماذا؟ مخلوق. كفر عينا هذا بدون إقامة حجج. ستجد نفسك مصادما للأمة إذ لم تكفر بعينا حتى تقوم الحجة. أما أنا لو قلت بكلكم كفرت ولكنكم عندي جهال. ثم كلام الأئمة كابن تيمية وخلافه ذكر صور الشرك، الشرك الأكبر السجود وخلافه. قال: ولكن لما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بأثار الرسالة وجب أن نبين لهؤلاء، أن نبين لهم. نعم.
في قول الله يا شيخ: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك؟ نعم. يقول ابن حزم: فهؤلاء الحواريون الذين أثنى الله عز وجل عليهم قد قالوا بالجهل لعيسى عليه السلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ولم يبطل بذلك إيمانهم، وهذا ما لا مخلص منه، وإنما كانوا يكفرون لو قالوا ذلك بعد قيام الحجة وتبيينهم لها.
طبعا يعني ده قول على الأخذ بظاهر النص أنهم ماذا؟ هل سوى ربك؟ أنهم جهال بسعة قدرة رب العالمين. هتكلم حزم تاني بيقول:
فهؤلاء الحواريون الذين أثنى الله عز وجل عليهم،
دول خواص عيسى، ها، وبعدين
قد قالوا بالجهل لعيسى عليه السلام،
قالوا جهلا، ها،
هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء،
ها،
ولم يبطل بذلك إيمانهم.
يعني طلبوا ما فيه الكفر، هل يستطيع ربك ينزل علينا مائدة من السماء؟ يقدر ولا ما يقدرش؟ يبقى شك في قدرة لا أن تستوعب هذه الصور. هيه، وبعدين
وهذا ما لا مخلص منه،
وهذا لا مخلص منه.
وإنما
عندهم جهل وطلبوا ما لا ينبغي طلبه وهذا كفر، لكن هذا لا مخلص منه. ها؟
وإنما كانوا يكفرون لو قالوا ذلك بعد قيام الحجة،
وإنما كانوا يكفرون لو قاموا بعد قيام الحجة وعلموا قدرة الله البالغة والعامة في ذلك. ها؟
وتبيينهم لا.
تمام، لكن هذا في نظر شديد، هو بيقول لا مخلص منه. لا، في مخالص. أول مخلص من القرآن نفسه على قراءة هل تستطيع ربك أن ينزل عني مادة من السماء، هل تستطيع ربك أن ينزل، تقدر تخلي ربنا ينزل عني كذا، هذا واحد. قراءة أخرى وهي قراءة متوترة، هل تستطيع ربك؟ طب هل يستطيع ربك، هذا يكون على معنى المقتضى اللسان العربي اللي هو بقى اللي هو هل تستطيع ربك، ليس راجعا الى عدم القدرة، وانما راجع الى معنى ايه، مثل ما تقول الانسان تستطيع تقوم معي دلوقتي، يعني هيا قم معي الان، وليس راجع الى القدرة وعدمها، انما ممكن تقوم معي، ممكن تقوم معي، بس ممكن تقوم معي بس. وهؤلاء حواريون ولا يخفى عليهم قدرة الله، ثم قالوا أن ينزل علينا مادة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ما قال الله إنكم كفرتم إني منزل عليكم فمن يكفر بعد منكم، مش الطلب، إنه طلب كفر فإنه عدم، لأن حالهم هنا في هذا السؤال هل يسوى ربك ينزل عنا مادة من السماء، إنما هو طلب شيء ينتقلون به من علم اليقين إلى عين اليقين، بس من علم اليقين إلى عين اليقين، ده طلب الحواريين الخاص. مش هنقول بقى يا اسماعيل ده حدثاء عهد، خلي بالك، إذ قال مين يا أحمد؟ الحواري، ومن الحواريون؟ دول أصحابه خواصه. مش هيخفى إن ربنا مش قادر ينزل ميدة، هل ممكن ربنا ينزل ميدة؟ مش ربنا مثلا ده، يعني سؤال أو جهل الرجل اللي قال إذا أنا ميت فحرقوني ثم انتظر ثم حرقوني ثم انتظروا يوم، يعني فيها اشتباه شوية لمثل هذا اللي هو مش من خواص الأنبياء. لكن هنا هل يسوى ربك ينزل عنا مائدة من السماء، يبقى الله اعترف أنه خلق السماء ويشكون غيره ينزل مائدة من السماء، أيما أعظم يا أحمد، أن يخلق الله السماء ولا أن ينزل مائدة من السماء؟ معقول كده كريم حبيبي؟ الله يكرمك. يبقى هنا الذين اعتقدوا أن الله خالق السماء يشكون أو تلتبس عليه مسألة أن ينزل عنا مادة من السماء، يبقى هل يستطيع ربك أن ينزل من السماء؟ ممكن ربنا ينزل عنا مادة من السماء تطمئن بها قلوبنا ونعلم كذبتنا. مش كذب، مش كذب، مش إنهم مشكين، وإلا ما بيبقوش حوارين يا إسماعيل، أنا معاكم، أنا مصر زيكم، مصر زيكم، خلي بالك. هتقول ونعلم ان كان صدقتنا ونكون يعني مكذبين، يعني شكين، الشك كفر، ازاي يبقى شك وحواري؟ الشك كفر، لا يثبت ايمان الشك. لكن تطمئن بخلوه ونعلم ان كان صدقتنا، يبقى ايه؟ انتقال من علم يقين الى ارني كيف تعمل. قال اولا تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. لا، هو كان كلامه في شك، نحن أولى بالشك من إبراهيم، أنا أولى بالشك من إبراهيم، إذ قال. يبقى هل يستطيع ربك أن ينزل عنا مادة من السماء تكون عن عيد الأول وآخر ثم قال قبلها ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. يبقى عندنا قراءتان وكلتهما في معنى متقارب، هل تستطيع ربك تفسر هل يستطيع ربك، هل تستطيع ربك يعني ادعو الله سل الا ان ينزل علينا مادة من السماء، هل يستطيع ربك، هل ممكن ربنا ينزل علينا مادة من السماء؟ انما الذي امن بان الله خالق السماوات السبع سيشك ان الله ينزل مادة من السماوات، هذا امر عجيب. إلا آمن بعيسى وآمن بهذا يشك إن ربنا ينزل عليه؟ هات كده. ودي أنت اسمك إيه؟ عبد الله عمار. كم سنة يا عمار أنت؟ 10 سنوات. سألك سؤالا يا عمار، ربنا عز وجل يقدر أنه ينزل علينا طعام من السماء ولا ما هو قادر؟ ها؟ قادر. يبقى الحواري بقى أهو عمار 10 سنين عرفه من عزبة ايه؟ ميت العز خلاص؟ عارف اهو 10 سنين من ميت العز، مش من يعني الجمهورية ولا محافظة، اهو عزة دوزة حالتنا وعرف. يبقى حواري عيسى عليه الصلاة والسلام يجهلون ان الله يقدر ينزل مائدة من السماء وهم يؤمنون بان الله نزل مائدة من السماء. طب عايزين بقى كلامك ده شيخ، فعلا في قراءة اسمها للصواب بك، وفعلا ان يستطيع ربك ديت ان تنزل على السبع العربي اللي هو هل يمكن هل كذا ممكن تستطيع تقوم معايا؟ مش انت قادر وغير قادر، انت قادر ممكن تقوم معايا، تستطيع تقوم معايا، بس هذا السياق العربي الموجود. فده اقرا يا ابني، ادي لهم يا ابني، عشان كده بقول شغلوا معايا، مش شغلوا معايا ما انا قارئ، انا قارئ بس انا عايز اللي يسمع ان ده كلام ايه، مش اختراعات بقى، مش خواطري حول القران، مش خواطري.
قال
قال
أبو حيان في البحر المحيط: وأما غير الزمخشري من أهل التفسير فأطبقوا أن الحواريين كانوا مؤمنين.
الحمد لله.
حتى قال ابن عطية: لا خلاف أحفظه في أن الحواريين كانوا مؤمنين. وقال قوم: قال الحواريون هذه المقالة في صدر الأمر قبل علمهم بأنه يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى. قال المفسرون:
قال إيه؟
قال قوم.
وقال غيرهم قال قوم.
وقال قوم: قال الحواريون هذه المقالة في صدر الأمر قبل علمهم بأنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. قال المفسرون والحواريون:
طب هذا عائد على عيسى نفسه، عيسى يكون هذا عيسى مش الرب. نعم، حتى على هذا القول يعني. نعم.
قال المفسرون: والحواريون هم خواص عيسى وكانوا مؤمنين ولم يشكوا في قدرة الله تعالى على ذلك.
ولم يشكوا في قدرة الله على ذلك. ها؟
قال ابن
هو الإشكال في الآية يا أخوان إنه يقول لك ده شك في قدرة الله؟ لا، ما هو ده الإشكال. كيف يكون خواص نبي، خاصة نبي ويشك في إيه؟ ممكن خاصة نبي يجهل مسألة غير ظاهرة، ممكن يجهل مسألة غير ظاهرة. أبو بكر بعد موت النبي كان يجهل بعض المسائل، مراس الجدة وكذا حتى سأل الصحابة، لكن هاجهل أبو بكر إن الله ينزل يقدر ينزل مائدة ولا لا؟ نعم.
قال ابن الأنباري: لا يجوز لأحد أن يتوهم أن الحواريين شكوا في قدرة الله.
ده اللي عايزين، إحنا عايزين عجبك تفهم الكلام التاني، عجبك توافق ما توافقش، المهم تعال نتفق في إيه؟ في إيه؟ إن هم مش شاكين، لأن هو ده موضع. عشان كده النبي رفعه عن إبراهيم من توهم، رب قال لنا كيف تحيي الموتى؟ قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن اطمئن قلبي، قال نحن اولى بالشك من ابراهيم. يعني ان كنت يمكن اتيك شك في ابراهيم شك فيها انا ولا شك في ابراهيم؟ واذا انتفى الشك في النبي قطعا هينتفى الشك في ابراهيم. خد بالك، مش بتقول واحد ايه انا اكذب، لكن تقول فلان يكذب، ده انا اكذب وما اكذبش، انا اكذب وما اكذبش، ده اثبات ان انت تكذب ولا نفي قاطع للاخر انه يكذب. تمام. ها اقرا يا عبد الرحمن.
لا يجوز لاحد ان
ابن الأنباري يقول هذا، لا يجوز لاحد
ان يتوهم ان الحواريين شكوا في قدره الله، وانما هذا كما يقول الانسان لصاحبه: هل تستطيع ان تقوم معي؟ وهو
هل تستطيع ان تقوم معي؟
وهو يعلم انه مستطيع له، ولكنه يريد هل يسهل عليك؟
يسهل عليك. تقدر تقوم معي دلوقتي؟ قوم معي. تقدر تقوم معي؟ تقدر تقوم معي؟ مش هو عاجز عن قيام. نعم.
وقال الفارسي: معناه هل يفعل ذلك بمسألتك إياه؟
نعم.
وقال الحسن: لم يشك في قدرة الله، وإنما سألوه سؤال مستخبر: هل ينزل أم لا؟
بس.
فإن كان ينزل فاسأله لنا. قال ابن عطية: هل يفعل تعالى هذا؟ وهل يقنع منه إجابة إليه؟ وهل يقع منه إجابة إليه؟ كما قال لعبد الله بن زيد: هل تستطيع أن ترياني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟
تمام. هل تستطيع أن تقدر؟ ما مش بقى انت مش قادر. يا الله يا اخواني، هذه فوائد يا اخواني، فوائد الدروس مهمة يا اولاد، يا اولاد صدقون دروس مهمة، ربنا ما يحرمنا منها ابدا قط يا رب العالمين. يا اخواني احنا دي 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 خاصة العلم يا اخوان، خاصة العلم. يقول لك انه جماعة العلم ما عندوش جرح وتعديل، فلان مبتدع، فلان ده انت نائم، والله نائم نائم. ده احنا شغلنا كله في ضوابط العلم، ايه اللي بيها نقول ده مبتدع وغير مبتدع؟ احنا كل جهدنا ان احنا نتعرف على كلام السلف، ما يكونش ده في مسألة قول. انا حريص كده يا اخواني، يوم ما اموت او وانا حي تجد لي قول يخالف السلف، جاهل انا بكلام السلف، انما انا كلام السلف قدامي. انا ما منعنيش اهو 40 سنة افتن الطلاق في الحيض لا يقع بعين ما تقول لها دي كلام كلام مسلم، وانت 3-1 خلاص. وكمان بيت انا برجح خاصة كلام شيخ سام له كمان، ايه مش 3-1 وبس، يعني مثلا شوف شيخنا بس شيخ بقى المباشر مش ابن تيمية، شيخ المباشر يرى ان طلق 3 ان طلق 3 يقع 1، وانت طلق 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 زي الدين الريال ريال ريال كان شيخ لنا كده، يعني واحد بس هو ريال واحد. لكن انت طالق انت طالق ده تكرار جمل يبقى يقعد 3 عند ابن باس، انت طالق انت طالق انت طالق 3، انت طالق وطالق وطالق 3، انت طالق ثم طالق ثم طالق 3. ولهذا بعض الناس ما يفهمش الشيخ مذهب الشيخ مع انه يكون من طلاب الشيخ ابن باز، ويعطى ان الشيخ ابن باز يرى الطلاق 3-1. لا شوف انا بقول لك اه، ابن باز يرى طلاق 3 يعني انت طالق 3-1 وعليه يحمل حديث ابن عباس. طب انت طالق 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 بدون عطف ولا بدون تكرار جمل يبقى يبقى 1. طيب انت طالق انت طالق انت طالق انت طالق انت طالق ده تكرار جمل يقع 3، انت طالق وطالق وطالق 3، انت طالق ثم طالق ثم طالق سواء تكرار جملة او فصل بحرف عطف يبقى 3 كده خلاص. مذهب شيخنا اهو، هذا شيخنا المباشر اهو، ده مذهب شيخنا المباشر. طيب طب انت شيخ حملت حديث ابن عباس على انت طالق 3، طيب طب وانت طالق وانت طالق وانت طالق يقع 3 بدليل ايه؟ ما هو ظاهر لفظ ابن عباس كان الطلاق 3-1. كنا اقول الثلاث بلفظ الثلاث بس لو انا اخد بالحديث ضعيف، لكن هقول اعم بقى اي طلاق 3 يقع، وده اللي اعتمد ابن تيمية. طيب يجي ابن تيمية بقى يخصص اكتر، يقول ايه بقى؟ يعني انت طالق انت طالق انت طالق انت طالق وطالق وطالق انت طالق ثم طالق ثم طالق انت طالق 3 انت طالق 1000 كل ده 1. طب التانية تقع امتى؟ لما يرجع من الاول، لما يرجع من الاول يرجعها الاول ثم يكون الطلقه الثانيه محل الوقوع، انما دون ان يراجعها ليس محل الوقوع ايا كان بقى التصرف بقى في العبارات. يبقى احنا بنقول شيخنا باز بيقع طلقه 3-1 وابن تيميه بيقع 3-1 تمام، لكن امتى وازاي؟ في اختلاف في الصور نفسها في الثلاث، كل ده 3 تمام. يعني انت النهارده عند ابن تيميه هتطلق النهارده الخميس وتطلق الخميس القادم ولم تراجع يبقى 1 برضه، والخميس اللي بعديه برضه 1. طب عند ابن باز لا 3 3 حتى في لفظ الواحده طالما فصلت بجمله بحرف عطف او اعدت الجمله يبقى ده واحد. يبقى ده كام؟ 3 يبقى ده 3. ابن تيميه لازم ترجع الاول، لازم ترجع الاول حتى يبقى الطلاق يكون بعد ايه؟ بعد رجع، واخد بالك؟ فالشاهد ان هذه المواضع مواضع مهمه. انت بقى حاول مواضيع تسجلها عندك، يبقى ده علم موجود عندك حتى اذا سئلت عن مساله يوم ما دعمتها بالنقولات. يبقى المساله هنا بالوضع العربي، هل استعرابك نزلنا؟ هل تستطيعون معايا؟ بس لم يكن عن شك قطعا، لم يكن عن شك يردوا بقى ليه احنا ما قطعناش شك؟ لانهم دول الحواريون خواص عيسى، والمساله من اظهر ما يكون. من شك في ان الله يخلق السماوات؟ كيف يخلق؟ كيف يشك في ان الله ينزل من السماء كذا؟ الامر الثاني تطمئن بها قلوبنا ونعلم ان قد صدقتان، يبقى هي زياد. تطمئن بها قلوبنا ولكن ليطمئن قلب. مقام واحد بس بقى طبعا في فرق بين النبي وبين حواريه. شوف وتطمئن بها قلوبنا ها وايه كمان لواكل يطمئن قلب. هذا المقام بالمرة بالمرة يا بتاع بيرة ونعلم أن قد صدقتنا. هذا إذا أردت أن تتقل من علم يقين. أحيانا الواحد بيدعو يا رب إن كان عملي مقبول أرني آية حتى أعلم إيه أنني صادق في هذا. يعني أنتقل من علم يقين إلى عين يقين ونعلم أن قد صدقتنا في أننا مؤمنون في أننا مقبول العمل في أننا يعني أنت أردت آية حسية تعرف أنك أنت قريب من الله إن الله يؤيدك يؤيدك تعالى من الله قد يؤيدك في هذا. فأردت أنتقل من علم بالنوع إلى علم بعين. ودي أحمد خد دي خلي بالك علم بنوع إلى علم بعين. يعني إحنا عندنا أولياء الله الله بيدافع عنهم إن الله دافع عنه دائما صح. ما أنا حد اللي فقد أذنته أنا عايز أشوف دي حسي عايز أشوف اللي عمل فيه دوته يا الله يرين فيه آية كذا الله يرين فيه آية. أنا عايز الحاجة دي الله عز وجل أسأل ربي أن يطبقها لي ألا تذهب من يدي مثلا. المسجد ده مش مسجد أنا عايز حاجة أعلم يعني بهذا أنني موفق أنني مؤيد أنني الله يرضى عملي. يبقى انتقل من نوع إلى إيه. طيب نشوف كده كلام العلم أنصدق صادق ده. يبقى خلي بالك الفائد. ولهذا علي بن أبي طالب الصحابة كلهم بيحبوا الله رسوله ويحبوا الله رسوله وما ليه الفضل لأعطينا الرئيس غدا أن الرجل يحب الله رسوله ويحبوا الله رسوله. طيب ما هم أصلا الصحابة يحبوا الله رسوله الانتقال من نوع إلى بس إننا ويعني صدقتنا. فينتقل الأمر من نوع أن الله عز وجل يوالي يدافع عن أوليائه وينصر أولياءه وكذا. الانتقال بقى من هذا إلى عين ونعلم أن صدقتنا تطمئن قلوبنا ونعلم أن صدقتنا في وعدك في وعدك في فضلك علينا في محبتك لنا. ما احنا عارفين ان الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المؤمنين ويحب المحسنين ويحب كذا ويحب السنيين وانا سني بس الله بيحب هشام. الله عز وجل قبل عمل هشام فاراد هشام شيئا يظهر له ان الله يحبه. يبقى انتقل من نوع الى ايه الى عين. هو الله بيحب التوابين وانا تاء والله بيحب المتطهرين وانا متطهر والله بيحب الموحدين وانا موحد بس انا بقى هشام انا مقبول العمل ولا لا. من هنا يمنع اهل السنه ان تقول انا مؤمن ايه حقا انا مؤمن دون ان تقول ارجو ان شاء الله. لكن لما تيجي تخبرنا عن اعتقادي انا مؤمن بالله ورسوله اجزم ما اعلقش على المشيئه لكن انا مؤمن حويت الشرائع شرائع الإيمان ومفرداته. طب الله قبل هب إن أنا كملت زي الله قبل إنما تقبل المتقية. إذا كان الصحابة إذا كان عمر رضي الله عنه يقول الله قال ليتني أنجو لي ولا علي أكمل يا ابني هذا الموضع اللي أنت كنت فيها
قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. لما أمرهم عيسى بتقوى الله منكرا عليهم ما تقدم من كلامهم صرحوا بسبب طلب المائدة وأنهم يريدون الأكل منها وذلك للشرف لا للشبع واطمئنان قلوبهم بسكون الفكر
أيوة
بسكون الفكر إذا عاينوا هذا المعجز العظيم النازل من السماء وعلم الضرورة والمشاهدة بصدقه فلا تعترض.
شوف شوف اللي انت متلخبط فيها ديت هي اللي احنا عاوزينها الأخيرة دي اللي هي ايه بقى وعلم
الضرورة والمشاهدة بصدقه
وعلم الضرورة المشاهدة بصدقه. نعم صدقتنا بايه ان احنا مقبول العمل وان احنا كذا وكذا، فعلا من الذين امنوا ايمانا صادقا قبلت فاكرمتنا بهذه الآية، هو هذا يبقى صدقتنا وحدك وحدك في اكرام اوليائه، مش لهم برضو شك. ما هو ايه المقابل؟ وانا من قد صدقتنا، ايه المقابل؟ ايه المقابل؟ ان الله عز وجل صدق ولا ما هو بصدق؟ لا، وانا من قد صدقتنا وعدك، فإن الله وعد أولياءه بالإكرام ونعلم أن قد صدقتنا. ربنا وأتنا ما وعدتنا ها على رسلك، يعني على سنة رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة. ها قول يا عبد الرحمن أكرم. يبقى هنا أدل إيه الضرورة المشاهدة على ها
وعلم الضرورة والمشاهدة بالصدق، فلا تعترض الشبه اللاحقة في علم الاستدلال وكينونته من المشاهدين بهذه الآية.
نعم.
إيش نفرق قبلها؟ وذلك للشرف لا للشبع.
تمام. وذلك للشرف. أي نعم، هو اللي هو إيه؟ اللي هو المراد، وهو أن الله عز وجل يكرمهم بهذه الآية لحصول ماذا؟ الشرف، وأن هؤلاء بأعيانهم قد شرفهم الله. يبقى الشرف لا للشبع، هم عايزين ياكلوا مش عايزين ياكل، ولهذا قال انزل علينا من السماء تكون لنا عيد الاولين وخيرة منك وارزقنا انت خير رزقنا، نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا. يعني ايه ناكل منها؟ ما هو يقول لك دي الشبع، مش جعانين، يمكن يكون جعانين جوع، لا، ان ناكل منها اي ان ننتقل من عين اليقين، يعني ما اذا ناكل منها وانا اعلم ان صدقتنا حقيقيه فعلا موجوده. ها قول إذا كانوا إيه؟ طيب ما عندهمش إيمان صادق بإيه؟ تمام، يبقى كفر شرك ويبقوا حواريين يعني يا إسامة، صح؟ حواريين وكفار، ها؟ يبقى وأنا بقول لك أهو، وما يحملوا إيه من ساعتها يا أسامة؟ يبقى هؤلاء يا أسامة هيكون عندهم شك وهم حواريون؟ ها؟ ايوه، هي بقى ايه كان ابراهيم ايه؟
كان عنده ايمان ولكن يريد ان يزداد ايمانا،
ودي نفس المساله ليطمئن قلب.
هم
انت رجعتنا نقطه الصفر، انتبه يا اسامه اللي احنا رجعتنا اصل اشكال. ها كلام الطبري. نعم.
قال الحواريون مجيبي عيسى على قوله لهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين في قولكم لي هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، إنما قلنا ذلك وسألناك أن تسأل لنا ربنا لنأكل من المائدة.
شوف، سألناك أن تسأل لنا ربك، حصول بينا، حصول آية، مش شككنا، أن تسأل ربنا. ها ولمعنى هل يستطيع ربك، هل تستطيع ربك تسأل ربك فينزل علينا؟ ها
وسألناك أن تسأل لنا ربنا لنأكل من المائدة فنعلم يقينا قدرته على كل شيء وتطمئن قلوبنا.
مش اليقين ضد الشك، إنما هو ماذا؟ انتقال، لأن اليقين مرات واحد علم يقين، اثنين ثلاث، يبقى احنا سألنا من علم إلى عين.
وتطمئن قلوبنا، يقول وتسكن قلوبنا وتستقر على وحدانيته وقدرته على كل ما شاء وأراد، ونعلم أن قد صدقتنا، ونعلم أنك لم تكذبنا في خبرك أنك لله رسول مرسل ونبي مبعوث، ونكون عليها يقول ونعلم أنك لم تكذبنا في خبرك أنك لله رسول مرسل ونبي مبعوث، ونكون عليها يقول ونكون على المائدة من الشاهدين، يقول ممن يشهد أن الله أنزلها حجة لنفسه علينا في توحيده وقدرته على ما شاء، ولك على صدقك في نبوتك.
نعم. يبقى هو ليس شكا وإنما هو انتقال من علم يقين إلى عين يقين. رب أرني كيف تحيي الموت. هل إبراهيم كان شكا في هذا؟ لا. هل الصرب كان زلال؟ هل كان شكا في هذا؟ وما لإيه الجامع؟ ولكن ليطمئن قلب. نعم.
كثير. وتطمئن قلوبنا إذا شاهدنا نزولها رزقا لنا من السماء ونعلم أن قد صدقتنا أي ونزداد إيمانا بك.
تمام.
وعلما برسالتك.
نعم.
ونكون عليها من الشاهدين أي ونشهد أنها آية من عند الله ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت به.
نعم. يعني مش شكا في هذا، يعني علم بعين اليقين على ذلك، وليس أننا نؤمن بك، إننا آمنا بك، آمنا بك ليزداد ذلك. ولهذا لماذا الله عز وجل كان يؤيد أنبياء بالآيات الحسية؟ طب ما تكفي الآيات الشرعية، لأن الآيات الحسية أخواني زيادة يقين. نعم.
قالوا تطمئن قلوبنا بالإيمان حين نرى الآيات العيانية، فيكون الإيمان عين اليقين.
بس عين اليقين، عين اليقين.
كما كان قبل ذلك علم اليقين،
كما كان قبل ذلك علم اليقين. اجعل هذه كآية إبراهيم، بس هذا نبي هؤلاء حواريه.
كما سأل الخليل عليه الصلاة والسلام،
اللي في نفسك قالك أو كما سأل الخليل عليه الصلاة والسلام
ربه أن يريه كيف يحيي الموت.
تمام.
قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالعبد محتاج إلى زيادة العلم واليقين والإيمان كل وقت. ولهذا قال ونعلم أن قد صدقتنا، أي نعلم صدق ما جئت به أنه حق وصدق، ونكون عليها من الشاهدين، فتكون مصلحة لمن بعدنا نشهدها لك، فتقوم الحجة ويحصل زيادة البرهان بذلك.
نعم. يبقى قد صدقتنا هنا، قد صدقتنا يعني يا عيسى أنك رسول وهذا لا شك فيه، لكن ليزداد صدقنا. قال السعدي قرطيب. ليزداد ونعم قد صدقتنا ليزداد في الأخير. يبقى انتبهوا، يبقى الوقف اللي احنا وقفنا عن صدقتنا يعني من تصديق الله لهم، لا هذه ليس صحيح.
تكون مصلحة لمن
ليه؟ لأن احنا نقلناها من الرسول إلى الله، وهذا ليس صحيح. يبقى نعلم أن صدقتنا يا عيسى صدقتنا وليس ربنا. يبقى هذه احنا انتقلنا بس من صدقتنا من النبي إلى الرب عز وجل، لا هي قد صدقتنا يعني عائدة إلى عيسى، أي صدقتنا فيما جئت،
أي نعلم صدق ما جئت به أنه حق وصدق.
نعم.
ونكون عليها من الشاهدين، فتكون مصلحة لمن بعدنا.
تمام.
نشهدها لك، فتقوم الحجة ويحصل زيادة البرهان.
زيادة البرهان. نعم. إيه قال؟
قال يحتمل ثلاثة أوجه. أحدها تطمئن إلى أن الله تعالى بعثك إلينا نبيا. الثاني تطمئن إلى أن الله تعالى اختارنا لدعوتنا. الثالث أن الله تعالى
قد اختارنا
لدعوتنا.
أن الله قد اختارنا
لدعوتنا.
ها.
الثالث تطمئن إلى أن الله تعالى قد أجابنا إلى ما سألنا، ذكرها الماوردي.
فإيه؟
أن الله تعالى قد أجابنا إلى ما سألنا.
تمام. يبقى هنا ماذا؟ ليتيقنوا قبول الله له. يبقى ده انتقال من ماذا؟ من عين من نوع إلى عين. يبقى الثاني، عندك الثاني
تطمئن إلى أن الله تعالى قد اختارنا لدعوتنا.
قد اختارنا، اصطفانا. ها.
الثالث تطمئن إلى أن الله تعالى قد أجابنا إلى ما سألنا.
إلى ما سألنا، قد أجابنا. والله ما يجيب إلى من رضي إيه؟ قول وعمل. يبقى اطمئننا كده، يبقى احنا انتقلنا من عين الى ايه، واحنا كلنا بنقول كده، كلنا انت بتحسن ظن بالله وانك الحمد لله على منهج صحيح وان الحمد لله كذا، لكن الله قبل ولا ما قبل، قبل ولا ما قبل. انا كمعين من يعني ممن يكرمني الله، انا ولي مثلا في الله يرضى عني، الله يرضى قولي وعملي، فانت قد تحتاج ايه، قد تسأل سؤالا وهو أن تنتقل من علم إلى ماذا؟ إلى عين، من نوع إلى عين، من نوع إلى عين، من علم يقين إلى عين يقين. نعم. طيب أكمل. نعم خاص الموضع يعني هو أيوة ما في مشكلة. أمر بالتقوى ليس شك، إنما أمر بالتقوى لماذا؟ قال القرطبي هذا صار يقرأ بالتاء، يقول قال معاذ وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم مرارا يقرأ بالتاء هل تستطيع ربك، وقال الزجاج المعنى هل تستدعي طاعة ربك فيما تسأله، وقيل هل تستطيع أن تدعو ربك أو تسأله، والمعنى متقارب ولابد من محذوف كما قال واسأل قرية وعلى قراءة الياء هل يستطيع ربك لا يحتاج إلى حد. قال اتقوا الله أي اتقوا معصيه وكثرة السؤال، فإنكم لا تدرون ما يحل بكم عند اقتراح الآيات، إذ كان الله عز وجل إنما يفعل الأصلح لعباده إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين به وبما جئت به، فقد جاءكم من آيات ما فيه إيه؟ ما فيه غنى. يعني عايز يقول إيه؟ تقول إن كنتم مؤمنين يعني لا تسألوا مثل هذه الأشياء لأن لها تبعة، أنت ما تثق به يعني ممكن تأتي الآيات ومع ذلك يحصل منك ما يحصل فيقتضي هذا لحق العذاب بك. نعم. ولهذا الله قال إيه؟ فمن يكفر بعد منكم فإنه قال إني منزله عليكم فمن يكفر بعد منكم فإنه أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وكأن عيسى عليه السلام شفق على أمتي إن ممكن يحصل شيء بعد هذا فيقتضي ذلك العقوبة، لهذا قال اتقوا الله إن كنتم إيه؟ مؤمنين. نعم. ليس إن هم غير مؤمنين أو شاكين أو إلى آخر. نعم. طيب أكمل.
قوله وأما قولك هل المراد به الشرك الأصغر أو الأكبر فهذا يختلف باختلاف الأحوال، وقد يتصنع لمخلوق فيخافه أو يرجوه.
قال أما خوف المخلوق فالمراد به الخوف الذي يحملك أن تترك ما فرض الله عليك وتفعل ما حرم الله عليك خوفا من ذلك المخلوق، وأما الرجاء فلعل المراد الذي يخرج العبد أو يخرج العبد عن توكل على الله وثقة بوعده، وكل هذه الأمور كثيرة جدا. طيب الخوف ده بقى في الصورة دي أكبر ولا أصغر؟ من الشرك أكبر صار. قال وهل المراد به الشرك الأصغر أو الأكبر فهذا يختلف باختلاف الأحوال،
وقد يتصنع لمخلوق فيخافه أو يرجوه فيدخل في الشرك الأصغر، وقد يتزايد ذلك ويتوغل فيه حتى يصل إلى الشرك الأكبر. وأما قوله الشؤم
وذلك إذا كان يعتقد أن في يد هذا جلب نفع أو دفع ضر بذاته. نعم.
وأما قوله الشؤم في الثلاث فهذا أشكل علي على من قبلنا حتى إن عائشة كذبته وقالت هذا كلام أهل الجاهلية، ولكنه صح وقد تكلموا في تفسيره ولم يتبين لي معناه والله أعلم بمراد رسوله.
جزاه الله خير، يعني وكل العلم إلى عالم قال وقد تكلموا في تفسيره ولم يتبين لي معناه والله أعلم بمراد الرسول. نقول الروايات يفسر بعضها بعض، النبي هنا قال الشؤم في ثلاث، تفسر الرواية الأخرى إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، إن كان الشؤم في شيء. إذا ليس هذا نفي لماذا؟ للشؤم. والبعض اللي أثبت الشؤم قال ليس الشؤم المنهي عنه اللي هو أن تنسب إلى اللي هو التطير وأن تنسب إلى ذلك ماذا التصرف في الأمور، لا ليس كذلك، وإنما ماذا؟ وإنما ضيق النفس عند مخالطة بعض الأعيان. ممكن تجيب سيارة أو تركب دابة، خلينا لأنه النبي قال في الدابة والمرأة وليه و الضغط، إن هذه الأشياء أكثر أشياء يخالطها الإنسان، فممكن يحصل لك مصائب من الله قدرا عند مخالطة الدارين. تشتري دار جديدة اللي حصل تاني يوم ابنك الكهرباء مسكته مات، بعدها بشهر زوجتك نازلة انكسر رجلها، بعدها بثلاث شهور خسرت صفقة. أنا من يوم ما اشتريت البيت ده وأنا ما أدري سبحان الله ضاق صدره، كمان ضيق صدر مش هتنسب إلى البيت أن يأتي بجلب نفع هذا الحضور، بس خلاص أنت ضاق صدرك من البيت ده، شرحه في السيارة، شرحه في المرأة اللي من يوم ما تزوجتها ما شفتش خير على دي، حبيت بقى هنتجوز تاني تاني تاني، ما إخوانك بقى بيحمسوك يلا 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 توكل على الله، في أخت في مش عارف فين وفي اختي فين وفي اختي فين وبلاش خالص ندوبك، بس هي عندها عزلة بس هتدخل بس وخلاص الحاجات اللي احنا ايه ممكن تدخل، فهو تزوجها من هنا وحصل له بقى هو الزوجة مش عارفين وتاني يوم السهرة مش عارف وقعت في كذا وتالت يوم مش عارف. فما يحصل من ضيق صدر عند مخالطة بعض الأعيان نتيجة ما قدره الله عز وجل المصائب تزامنت مع هذا، هذا معنى الشوق. وليس الشوق من هذه الأشياء تأتي بخير أو شر، لا، وإنما إيه ما يحصل بها. مثل يا أخواني مثل إيه في أماكن لما بتدخلها بيضيق صدر، مش يعني أماكن مثلا فيها روائح كريهة فكذا فبيحصل ضيق صدر. طب وفي أماكن بتبقى إيه ما تجلس على البحر والخضرة والماء بيحصل إيه، الناس بتدفع آلاف مؤلاف عشان تروح يتسع صدره شوف مية قدامه وخضرة جنبه تمام بيحصل إيه، أهو نفس المسألة. هل الأرض دي هل البحر ده له داخل فأنه أدخل على نفسك كذا؟ لا، عند مخالطة هذه الأشياء حصل انشراح صدر أو حصل ضيق صدر. يبقى عندنا ماذا؟ عندنا ممكن نفسر ونقول نفي الشؤم مطلقا في برواية إن كان الشؤم وليس كذلك وليس في شؤم، أو المعنى الشؤم الذي هو ما يحصل من ضيق صدر أو انشراح صدر عند مخالطة إيه؟ يعني يقول حجر فتح الباري قال عبد الرزاق المصرفي عن معمر سمعت من يفسر هذا الحديث يقول شؤم المرأة إذا كانت غير ولود، وشؤم الفرس إذا لم يغزو عليه، وشؤم الدار جار السوء. ده أشياء يعني لم يحصل انتفاع بها يعني بهذه الثلاث، ده تفسير برضو للشؤم. الشؤم في ثلاث، يبقى في مرأة ها في مرأة غير ولود ما الله ما رزقني منها ولد، في دابة ماذا لم أغزو عليه، في جار في دار لي جار فيها جار سوء. وروى أبو داود في الطب عن القاسم عن مالك أنه سئل عنه فقال كم من دار سكنها ناس فهلكوا. قال ابن العربي لم يرد مالك، خلي بالك ابن الإمام مالك قال كم من دار سكنها ناس فهلكوا، قال ابن العربي لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى الدار، وإنما هو عبارة عن جري العادة فيها، فأشار إلى أنه ينبغي المرء الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل. بعد دار واطلع، بدل ما تتعلق قلبك باعتقاد باطل. الدبة ريح نفسك منه، كل ما تجيب سيارة حاج محمد حصلك فيها كذا حصلك فيها كذا، السيارة دي مش عارف إيه. هتبدأ ممكن تدخل في اعتقاد إيه ده السيارة دي شؤم أصلا، ده فيها شؤم ده كذا، بيعها وشوف لك سيارة تانية، خلاص خلص نفسك. طيب، والقائل هو ابن حجر، وما أشار إليه ابن عربي في تأويل كلام الملك أولى، وهو نظير الأمر بالفرائض من المجذوم مع صحة نفي العدوى. نعم، طيب أكمل. طب نكمل دي نكمل بس ده أكمل.
قال وأما ترك الخالص الثلث فقد سمع الجماعة فيها ما تيسر، وبالجملة فأرجح الأقوال فيها عندي قول أكثر أهل العلم أنه غير مقدر بل يترك له قدر ما
يأكله
ما يأكله ويخرجه رطبا باجتهاد الخالص، وعلى هذا تجتمع الأدلة ويصدق بعضها بعضا.
نعم.
وأما ما ورد من
يعني يا أخواني يعني الذي يأتي من باب أن يخرص يعني يقدر، إذا كان عندك نخل فاللي بيجمع الصدقة بيجي يقولك مثلا النخل ده ممكن يعمله كذا كذا تمام، فأنا هاجي أخذ منك كذا، فبيقول بقى يعني مثلا إذا كان دي مثلا هتسوي هتاخد منها 1000 كيلو فيسيب لك مثلا 100 كيلو، ممكن ترمى وتسقط، ممكن الطير تأخذ شيء فيقولك خلاص أنا جاي أخذ منك 900، هو قدرها 1000 فيقول لك اخد منك ايه 850 800، وبيعمل لك بقى نسبة ايه هالك او نسبة فاسد او الاخر ذلك، هذا معنى ذلك. فهو لم يرد فيها تقدير معين. طب ليه بيأتي التقدير؟ لان ممكن واحد يوم جاي يجي صاحب اللي بيجمع صدقة هات يلا التمر، قال لك والله الارض ما جابتش الا 50 كيلو، انا كان عندي 50 كيلو تمر، فيتلاعب، لا احنا نقدرها عليك، انت عندك دلوقتي قدامنا 1000 كيلو همك، بس احنا اما اجي ناخدهم انا هاخد منك 800 مثلا، لان فولة سقطت، الطير اكل شيئا. نعم.
واما ما ورد من الفضل في حفظ القرآن هل المراد حفظه مع حفظ المعاني؟ فلا يحضرني جواب تفصيل المسألة.
هل المراد حفظه مع حفظ المعاني؟ فضل الحافظ يعني قال فلا يحضرني جواب يفصل مسألة. الله أكبر يا أخي، شوف الورع يا أخوان، شوف الورع سبحان الله. ولكن حفظهما عدم الفهم، لا يوجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء إلا شيئا لا أعلمه، وأظنه لو وجد في زمانهم لكان مشهورا كسورة الرجل الذي يسمى عندنا حمار الفروع، حمار الفروع، لما ذكر أنه يحفظ الفروع ولا يفهمها. وقد قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، يبقى ده حمار الفروع، يحفظ له الكتاب يحفظ ولا يفهمه. وذكر ابن خيم هذه لو نزلت في التوراة فالقرآن كذلك لا فرق بينهما. ولذلك ذم الله تعالى الذين يقرؤون بلا فهم كقوله ومنهم أميون لا يعلمون كتاب إلا أماني، أي تلاوة بلا فهم. والمراد من إنزال القرآن فهم معني والعمل به لا مجرد التلاوة. يعني يقول أما ما ورد من الفضل في حفظ القرآن، هل المراد حفظه مع حفظ المعاني أو كذا؟ ده المطلوب الذي يحفظ القرآن، الذي يظهر أن الأجر على حفظ القرآن موجود، لكن من حفظ مع الفهم أعلى رتبة ممن حفظ بدون فهم، فندخله في الماهر بالقرآن. إنما الذي يحفظ الألفاظ وكذا له فضل على الحفظ، لكن لا يدخل في الماهر بالقرآن. يبقى أصل الأجر حاصل فيه يا أخوان في الحفظ، لكن يتفاضل الحافظون، فهناك من يحفظ اللفظ ويفهم المعنى فيكون ماهرا بالقرآن، وهذا ماذا مكانته مع السفرة الكرام للبر. يبقى يحفظ ألفاظه ويفهم معانيه وماذا ويعمل به. يبقى نظير قول إيه؟ نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله 99 اسما ها من أحصاه دخل الجنة. يبقى هذا النظير، بس هذا في باب وهذا في إيه. يبقى الحفظ هنا بيحصل بأصل حفظ القرآن كألفاظ، لكن يزداد قدره بحفظ المعاني والحدود. طيب أما قوله طعام الواحد، لا عشان بس خلاص ديت، لأن عندنا
وأما قوله طعام الواحد يكفي الاثنين فلا أعلم له معنى غير ظاهره.
نعم.
وأما إغلاق
يعني بركة، حصول بركة يا عوان. المسألة مش حسية يا أخواني، مش طعام الواحد يكفي الاثنين، يعني حسية ممكن ما يكفيش الواحد، لكن حصول بركة عند الطعام الذي ذكر اسم الله عليه، وإذا كان أصحابه أتقياء حصلت البركة في طعامهم. نعم.
وأما إغلاق الباب أيام الجذاذ فلا أتجسر على الجزم بتحريمه، ولكن أظنه لا يجوز في هذا المعنى. ومن الكتاب والسنة وكلام أهل العلم من ذلك ما ذكرها الله في سورة نون عن أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين، وهم لم يغلقوا الباب بل تخيلوا بالصرام في وقت لا يأتي فيه المساكين. وأما تأخير الزكاة فلا يجوز، ومن استدل بحديث هل علي ومثلها معها فقد أخطأ خطأ واضحا. الأول أن ظني أن الحديث لا يدل على المسألة المسؤول عنها، فإن المسألة المسؤول عنها أن صاحب المال هل يحل له تأخير الزكاة عن وقتها لحاجة أو غيرها، والمسألة التي قال بعض أهل العلم
يعني الزكاة تجب على الفور، هذا الصحيح، لكن قد تؤخر لعلة كانتظار فقير محتاج سيأتي فنعطيها إياه. واليوم الحمد لله مع وسائل الاتصالات السهلة نقدر نتصل على إيه؟ على الفقير ويقول له ليك زكاة عندي، فيبقى أنت حافظ زكاته بإذنه. نعم.
والمسألة التي قال بعض أهل العلم الحديث يدل عليها ليست هذه، بل إذا رأى الإمام أو الساعي أن يؤخر الزكاة لمصلحة، وهذه مسألة غير الأولى. والدليل على هذا أن أحمد سئل عن تأخير الزكاة فمنعه وشدد فيه، وسئل عن الساعي إذا أراد تأخيرها في سنة مجدبة فرخص له واستدل فعل عمر. مثال ذلك أن ولي اليتيم إذا قيل له إنه يجوز له بيع عقاره لمصلحة، هل يحل لأحد أن يستدل بهذه المسألة؟ إذا كان عندهم ليتيم دار أو عقار لا يعلم بها وليه فأراد
لا يعلم بها وليه
فأراد أن يعطي الولي أو اليتيم عنها لمصلحة المعطي، هل يقول أحد إن هذا جائز؟ ولو استدل أحد على جوازه ببيع وليه عقاره لمصلحة
لعده الناس
ضحكة، فينبغي لطالب العلم أن يتفطن لصورة المسألة في الدليل الذي يدل عليها
ويجيل نظره في ذلك.
فإن كثيرا من الأغاليط وقعت في مسألة واضحة ويستدل بشيء من القرآن أو السنة.
ليه رجع لعدم التصور؟ يعني على طالب العلم قبل أن يفتي في مسألة أن يتصور المسألة.
وهو لا يدل على ذلك كما فعله الرافضة والقدرية والجهمية وغيرهم. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب الآية. فنسأل الله تعالى أن يهدينا لما يحبه ويرضاه.
نعم، هذه المسألة الطويلة الحقيقة التي إن شاء الله نكتفي بها اليوم في هذا، ونكمل بعض العصر إن شاء الله في الكتابين، لأن جئنا بكتابين سنبدأ بهما بإذن الله تبارك وتعالى. أما هذه فنقتصر ولا نكمل لكم، والكتابين يبقى من الشهر القادم. فيها فوائد؟ أنت لعلمك قولك بخمسة، يعني احنا صاحب الدار بنعد خمسة. هل نكمل ونبدأ الكتب المرة القادمة؟ يبقى أنتوا حتى يبقى عندكم علم بالكتب، شرح الشيخ الهراس على الوسطية تعليقاته، والكتاب الثاني شرح العثيمين على عمدة الأحكام. يبقى نخليها ايه الشهر القادم ان شاء الله ونكمل هذه. ماشي، اقول لكم حاجة احسن، نكمل هذه بس هنخلي 10 دقائق لهذا الكتاب و10 نربط شغل. ماشي، يبقى